بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 38. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا حديث قدسي كالذي سبق، وقد تكلمنا على ذلك. قوله: من عادى لي وليا،
قد تكلمنا أن الحديث القدسي هو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، بخلاف الحديث النبوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسنده إلى نفسه، هذا يكون مسندا إلى رسول الله، أما الحديث القدسي فيكون مسندا إلى الله عن طريق رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل كذا، قال الله تعالى كذا. نعم.
قوله: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا لي، أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذه من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هذا ولي الله، فولي الله باختصار هو المؤمن التقي المتبع للشرع ظاهرا وباطنا، هذا ولي الله كما وصف الله عز وجل، وليس ولي الله كما يدعي الصوفية، فإن الصوفية هم الذين يحددون الولاية بما وضعوه من أمور عندهم، لا بما هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإنما هي عبارة عن تجاوزات، من أتاها كان وليا لله، وأعظمهم ولاية من رفع عنه التكليف ووصل إلى درجة رفع التكليف فلم يعد مكلفا بالعبادة، هذا أعظم أولياء الله، ونحن نعلم أن هذا هو الكفر الصراح، لكن هذا عندهم لدرجة أن الناس يعتقدون أن ولي الله له مواصفات خاصة، منها أن يكون أبله، لا يحسن التصرف، يسير لعابه على فمه وصدره، قد علق مسابح في عنقه، له أمور لابد أن يكون خليفة، وربما أقيمت له الموالد في دنياه قبل أن يموت، وربما لا يتنزه من بوله ولا يستتر عند قضاء حاجته، ولي الله عند المقابر طائفا وذابحا وناذرا، هذا ولي الله عندهم، الذي ربما يدعي غيبا وربما يدعي أنه يكلمه الله ويكلم الله بلا واسطة، كيف لا وهم الذين يأخذون علمهم كما يدعون عن الحي الذي لا يموت مباشرة، هذا ولي الله عندهم، وهذا في الحقيقة عدو الله، فولي الله من اتبع شرع الله، ولي الله لا يجوز لأحد أن يجزم وأن يقطع بأن فلانا ولي الله، وفرق بين النوع والمعين، ففي النوع نقول ولي الله من اتبع شرع الله ظاهرا وباطنا الذين أمنوا وكانوا يتقون، لكن هل يجوز لنا أن نعين أحدا ولو بلغ من الصلاح ما بلغ أنه ولي لله، الجواب لا يجوز، وإنما تقول أحسب وليا لله، لكن لا يجوز أن تعينه وتقول هذا ولي الله، لأن الله عز وجل أعلم بما في قلبه، وقد يعمل الإنسان العمل فيما يبدو للناس أنه من أولياء الله ولا يكون كذلك ولا يبتغي بذلك وجه الله. فالجزم والقطع بأن هذا ولي لله لا يجوز، لكن تقول أحسبه وليا مثل ما تقول أحسبه شهيدا، فولي الله والشهيد وكل هذه أوصاف الإنسان يوكلها إلى الله عز وجل. نعم.
فقد هذا جواب الشرط، آذنته بالحرب أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولكن الفرائد تختلف كما سنبين إن شاء الله تعالى في الفوائد.
فدل هذا على أن أعظم تقرب العبد به إلى ربه ما فرضه الله عليه. نعم.
إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل.
نعم، هذا في باب التفاضل، فإن الأعمال تتفاضل باعتبارات، ومن أحوال التفاضل بين الأعمال أن جنس الفرائض أعظم من جنس النوافل. نعم.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال من أفعال الاستمرار، أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية فيكون من أحباب الله.
ولا يزال هذه تعمل عما تكون ككان في العمل، فلا زال ولا يزال وما زال، كل هذه تعمل عمل كان، فلا يزال هذا فعل مضارع ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ ويسمى اسمه، فعبدي هذه اسم يزال وهو مرفوع بعلامة مقدرة، ويتقرب إليه بالنوافل، يتقرب هذه الجملة الفعلية في محل نصب على الخبرية لي لا يزال. نعم.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قوله كنت سمعه، من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل، فما معناه إذن؟
هذا معنى أن الأصل، هذا إشارة إلى قاعدة أن الأصل والعمل بالظاهر إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد، وإلا فالأصل إجراء الشيء على ظاهره، لكن هنا هذا الظاهر مستحيل أن يكون الله سمع الإنسان حقيقة وبصر الإنسان حقيقة، لذا نلجأ للتأويل. فإن قال قائل لكن التأويل يمنع أهل السنة، نقول أهل السنة ما يمنعون التأويل، أهل السنة يمنعون التحريف، فالتحريف هذا الذي يمنع أهل السنة، ولهذا نقول في باب الصفات نمرها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا نقول من غير تأويل. نعم.
فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل، وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش، وهذا أقرب أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح.
وهذا المعنى ما يبتعد عن المعنى الأول، إذ الأول يقول قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل ولاية الله حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا بما يرضي الله عز وجل، لأنه يكون مؤمنا تقيا فيحفظ سمعه فيكون سمعه تابع لما يرضي الله، والثاني أن الله يسدده، والله ما يسدد الإنسان إلا إذا كان الإنسان حافظا لحدود الله، فهي من اللوازم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. فإذا حفظ الإنسان سمعه وجعله على طاعة الله عز وجل وفقه الله وسدده الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ولئن سألني لأعطين، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما،
والذي جاء في الرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر، أي أن الله عز وجل يوفقه فيكون سمعه محفوظا حفظ الله سبحانه وتعالى، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله. نعم.
وقوله ولئن سألني لأعطينه، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، السابق فيهما القسم، ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. وقد قال ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر ويكون الجواب للمتقدم، فهنا الجواب للمتقدم الذي هو القسم لأنه أتى مقرونا باللام.
نعم.
ولئن استعاذني أي
ولهذا ما تقول ولا ما 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 ولأن، لا، وإنما ولا أن، ولئن سألني، فتكون اللام لام القسم. نعم. ولئن سألني.
ولئن استعاذني أي طلب مني أن أعيذه فأكون فأكون
مثل ما أقول لأن يهدي الله بك وليس لأن يهدي الله بك.
ولئن استعاذني أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له لأعيذنه، فذكر السؤال الذي به حصل المطلوب والاستعادة التي بها النجاة من المهروب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ما سأل ويعيذه مما استعاذ.
نعم.
من فوائد هذا الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ثانيا إثبات أولياء الله عز وجل،
لا شك الذنب الذي فيه الوعيد فقد آذنته بالحرب لا يقال إنه من الصغائر، هل هذا من أعظم الوعيد، مثل ما جاء في الربا، قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم.
الثانية إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط،
أي بمعنى من هو ولي الله، هذا الشأن. نعم. ومن هو ولي الله، هذا إنما يترتب على متابعة الشرع، فليس لإنسان أن يفسر شيئا ولا أن يضع حدود مصطلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
من هو الولي؟ هل تحصل الولاية بالدعوة أو تحصل بهيئة اللباس أو بهيئة البدن؟ الجواب لا، فالولاية بينها الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة، فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وولاية خاصة وهي ولاية الله،
هذه الولاية العامة لا يفرق فيها بين الكافر وبين المؤمن، هذه ولاية عامة، فالله عز وجل يربي العباد بما يصلحهم تربية عامة، فيدخل فيها الكافر ويدخل فيها المؤمن وغير ذلك. الله ما حرم رزقه الكافر، وإنما ما من دابة إلا على الله رزقها، هذه ولاية عامة. نعم.
وولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل للمتقين، قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، فالله تعالى ليس بين.
أما الولاية الخاصة، هذه الولاية التي تكون للمتقين، وهي أن الله عز وجل يوفقك ويسددك ويربيك التربية الخاصة كما قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأعلى ما يكون في هذه الولاية الخاصة ما يكون لأنبيائه ورسله، فإنهم يأخذون النصيب الأعلى في ذلك، وأعلى ذلك أيضا ما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن الولاية المضافة إلى الله عز وجل عامة وخاصة، عامة هذه لكل الخلق ومقتضاها القيام بشؤونهم وتدبير أمورهم، وهذه لا فرق فيها بين الكافر وبين المؤمن. وهناك الولاية الخاصة مثل المعية، أقول معية عامة مقتضاها إحاطة وعلم وكذا، فهذه عامة. وهناك معية خاصة معناها التوفيق والتسديد، وهذه تكون للمؤمنين. فهناك فرق بين قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وبين قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك أيضا الولاية، الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة. وقول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الولاية العامة. نعم.
قال فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟
نعم، هذه مسألة مهمة. لو أن فلانا هذا كان لله عز وجل تقيا وكان مؤمنا بالله ظاهره الصلاح، هل هذا الذي نقول نحسبه وليا هل يجوز أن تتخذه واسطة بينك وبين الله في الدعاء؟ تقول اللهم نسألك بجاه فلان أو بفلان، هل يجوز هذا؟ الجواب
لا، فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون فيقولون هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا.
نعم، وهذا من الغلو، فلا يجوز أن تدعو الله عز وجل متوسلا بذوات هؤلاء، هذا وهم أحياء فكيف إذا كانوا أمواتا؟ فلا يجوز التوسل بأحد بذات أحد سواء كان حيا أو كان ميتا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما أن المسلمين تعرضوا لما تعرضوا له من قحط وكذا، فجاء الرجل والنبي يخطب على منبره يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله، والنبي حي ولم يتوسل بذاته، ما جلس في بيته يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، اللهم إني أسألك بمحمد، وإنما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. ولهذا فرق بين التوسل بدعاء الرجل الذي نحسبه صالحا وبين التوسل بذاته. التوسل بدعائه تقول أدعو الله لي، أما التوسل بذاته فإنك تدعو الله متوسلا بذاته. وهناك دعاء الميت. إذن عندنا الأمور ثلاثة في هذا الباب، اضبطوها يا أخوان، عندنا الأمور ثلاثة في هذا الباب: من يدعو الصالح، من يدعو الله بالصالح، من يسأل الصالح أن يدعو الله له. هذه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول من يدعو الصالح، إذا دعا الصالح الميت هذا شرك أكبر، الحي بما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، إنما دعاه أن يأتيه بالشيء أو كذا يقول أعطيني كذا أو كذا هذا لا بأس، إنما يقول اشفي ولدي أعطيني ذكرا أو أنثى، هذا شرك أكبر. طيب أن يدعو الله متوسلا بالرجل الصالح، اللهم إني أسألك بجاه فلان بفلان، فهذا محرم، وهو التوسل بالذات، هذا محرم. الثالث أن يسأله أن يدعو له الله، أدعو الله لكذا وكذا، فهذا جائز، هذا جائز. فهذه ثلاثة أمور، ولا فرق بين النبي وبين الولي في ذلك. نعم
الأخير يا شيخنا من الحي.
نعم
من الحي الأخير.
من الحي نعم، من الحي تقول له أدعو الله لي، هذا لابد أن يكون حيا، أما الميت لا. نعم.
قال الفائدة الثالثة إثبات الحرابة لله عز وجل لقوله آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الفائدة الرابعة إثبات محبة الله وأنها تتفاضل لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفائدة الخامسة أن الأعمال الصالحة
محبة الله سبحانه وتعالى وأنها تتفاضل لقول الله عز وجل ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إذن الصفة نفسها تتفاضل، الصفة نفسها تتفاضل، وصفة المحبة تتفاضل بحسب تفاضل العمل. نعم يبقى فيه إثبات الصفة صفة المحبة، وهي صفة فعلية أو ذاتية، هذه صفة فعلية لها سبب، إذا وجد سببها من العمل الصالح أحبك الله، ولهذا تتفاضل بتفاضل العمل الصالح. نعم.
الفائدة الخامسة أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، أحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون وتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه.
نعم.
الفائدة السادسة أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة، ووجه هذا التقسيم قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
إذن جعل الله عز وجل الطاعات على قسمين، واجب وغير واجب، وغير واجب هو النفل، النافلة، وهي ما زاد على الفريضة، ما زاد على الفريضة. نعم.
الفائدة السابعة تتفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع، فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعه.
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، إنما قال الصلاة على وقتها وعليه، فلو أن الإمام لم يقم الصلاة إلا بعد نصف ساعة بعد ساعة فأنا معه، ويكون هذا دخيلا أيضا في فضل الحديث، في الفضل الوارد في الحديث الصلاة على وقتها، ولم يقل الصلاة في أول وقتها. نعم.
فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها، فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب.
نعم، فتتفاضل في أجناسها وتتفاضل في أنواعها. ففي الأنواع مثلا نجد أن الصلاة أعظم من الصيام، فالصلاة نوع والصيام نوع. ثم نأتي إلى الصلاة فنجد التفاضل فيها بين الفرض وبين النفل. النفل نفسه في المفردات يتفاضل، فنجد مثلا ركعتي الفجر أي السنة سنة الفجر أعظم من أي سنة من صلاة سنن الصلوات المكتوبات. فسنة الفجر أعظم من سنة الظهر، من سنة المغرب، من سنة العشاء. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. يبقى هذا التفاضل باعتبار الأفراد داخل ماذا؟ داخل الجنس. يبقى تفاضل باعتبار الأنواع، فإن الصلاة أعظم من الصيام. ثم تفاضل باعتبار الجنس أي داخل النوع نفسه، فجنس الفرائض أعظم من جنس النوافل. ثم تفاضل آخر باعتبار ماذا؟ مفردات هذه، مفردات هذا الجنس. نعم،
الفئة الثامنة
أو النوع من الجنس حسب الدليل. قاعدة التفاضل قاعدة خاضعة للدليل، فلا نقول هذا أفضل من ذاك إلا بدليل، وليس راجعا إلى محض التخرص. لماذا قلنا الصلاة أفضل من الصيام؟ للأدلة، للأدلة. لماذا قلنا بأن الفرائض أعظم من النوافل؟ للأدلة. لماذا قلنا بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصلاة في أي مسجد سواه سوى المسجد الحرام؟ بالأدلة. لماذا قلنا بأن مكة أفضل من غيرها من البقاع؟ بالأدلة. لماذا قلنا بأن جبل أحد أعظم الجبال؟ بالأدلة وليس صحابيا. هذه أضحوكة سبحان الله. فالشاهد أن باب الفضائل مرتبط بالأدلة. نعم،
الفائدة الثامنة الحث على كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفائدة التاسعة أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأن حتى للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك.
فدل هذا على أن المحبة مقرونة بماذا؟ بالعمل. اعمل عملا صالحا حتى تنال المحبة. وعليه فإن العلماء يقول بأن المحبة صفة فعلية لها سبب، فإذا وجد سببها وجدت. وحيثما يتفاوت السبب في الفضل فإن المحبة تتفاوت كذلك. كذلك عكس المحبة وهو البغض والكراهة، فإن من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى، فإن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فأيضا إذا جاء الإنسان بالسبب الذي تحصل به الكراهة فإن الله عز وجل يكرهه. نعم، ففيه إثبات صفات الله عز وجل خلافا للمعطلة الذين عطلوا هذه الصفات، وخلافا بحسب التعطيل، إما أن يعطل الصفة كلية وإما أن يعطلها بالتحريف فيقول مثلا المحبة هذه إنما هي إرادة الثواب ولا نثبت المحبة على حقيقتها لله وإنما المراد بها إرادة الثواب، أو تقول ليس يوصف الله عز وجل بالمحبة مطلقا. قابلهم الممثلة الذين قالوا نثبت المحبة ثم فسروا بمحبة المخلوق، فلم يفرق بين خالق ومخلوق. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فيقولون نثبت المحبة اللائقة بالله ليس كمحبته محبة، كما أنه ليس كذاته ذات. فالقول في الصفات كالقول في الذات. أليس كل الفرق يا إخواني المعطلة والممثلة وأهل السنة يقولون نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. المعطلة والممثلة وأهل السنة يقولون نثبت ذاتا لا تماثلها ذوات، ثم يقف عند هذا الحد المعطلة فلا يثبتون غير الذات، ثم يقف عند هذا الوصف الممثلة فيقولون ذاتا لا تماثلها ذوات، وأما سائر الصفات فتماثلها الصفات إلا الذات. لهذا يلزمهم أهل السنة بهذا اللازم، كما قلتم أيها المعطلة نثبت ذاتا فيلزمكم إثبات صفات، وكما تقولون أيها الممثلة لا يماثلها ذات فقولوا لا يماثلها صفات. نعم.
ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما كل نافلة تقرب لله عز وجل. أقول هذا لا تيئيسا ولكن حثا على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ولا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ الجواب لنقص العامل. الفائدة العاشرة أن الله تعالى إذا حب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا سمع انتفع، وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع، كذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، وكذلك يقال في الرجل. الفائدة الحادية عشرة أن الله تعالى إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله ولئن سألني لأعطينه، ويزول المرهوب في قوله ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه، أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟
نعم، لأن الله قال ولئن سألنا لأعطينا، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهل يا ترى هذا يكون في كل شيء أم ماذا؟ الشيخ قال
الجواب لا، لأن النصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا.
ولهذا فسؤال الشيخ هنا أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف، فالشيخ أجاب بالجواب لا، ونقول تستطيع أن تجيب بالجواب نعم. فالجواب بنعم صحيح والجواب بلا صحيح، إذا ما عرفت لماذا تجيب بنعم ولماذا تجيب بلا. فإن أجبت بنعم، نعم على وفق الشرع، فإن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا إذا دعا الدعاء الخالية من الموانع. أما إذا وجد مانع فلن يكون إجابة. الأمر الثاني أن الإجابة حاصلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما يستجيب له وإما يدخر ذلك في الآخرة وإما يدفع عنه من البلاء بقدرها أو كذا، المهم أنه يجاب، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار له من هذا ما هو أنفع له. إذا نستطيع أن نقول الجواب إذا سأل العبد ربه هل يجاب إلى طلبته وهل وهل إلى آخره، نستطيع أن نقول نعم إذا ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. طيب، ونستطيع أن نقول لماذا؟ أن نقول لا، لأنه قد يختل شرط عنده أو يوجد مانع، فلهذا لا يجاب في كل ما يسأل. فإذا إذا قلنا لا فعلى وجه وإذا قلنا نعم فعلى وجه. نعم
شيخنا بارك الله.
طيب هل الكافر قد يستجاب له؟ الجواب الكافر قد يستجاب له. طيب أليس عند الكافر أعظم الموانع وهو الكفر؟ نقول بلى، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجيبه إذا سأل بإخلاص من باب إقامة الحجة عليه وليس من باب إكرامه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لكنا من شاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هذه ليست إجابة إكرام وإنما لإقامة الحجة عليهم لما حققوا شرطا وهو الإخلاص دعوا الله مخلصين له الدين. فقد يستجاب للكافر لحكمة، إنما استجابة الله سبحانه وتعالى لعبده إكرام من الله له. فدعاؤك أنت منتفع به، ولهذا يكون الجواب بالانتفاع أعظم من الجواب بماذا؟ بالاستجابة. الانتفاع لأنه قد يجاب لك الطلبة في حد ذاتها، وقد تدخر لك عند الله، وقد يدفع عنك بقدرها من البلاء ما يدفع إلى آخر ذلك. ولهذا لا ييأس المسلم ولا يحزن إذا ما أجيبت طلبة رجل عقيم بقي ظهره يدعو الله بالولد وهو من أصلح الناس ولم يجيبه الله إلى الولد، ما يقول لهواني على الله ولا يقول دعوت فلم يستجب لي ويشك، لا، لأن بقاءه على هذا أنفع له، فالله اختار له الأصلح وهو أعلم سبحانه وتعالى بالعبد من العبد بنفسه. قد يكون الإنسان مريضا ويدعو، الكافر قد يمرض فيعالج فيقوم في اليوم الثاني نشيطا، وبجواري على السرير المؤمن الذي يصلي مع ما يكابد من شدة المرض ويدعو الله ويتلو القرآن وكذا وكذا، ومع ذلك منذ شهور وهو على سرير المرض. فهل لأن الكافر أعظم عند الله من المؤمن؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بالمؤمن خيرا، أراد بالمؤمن خيرا، ولهذا من الأنبياء من طال بلاؤه في المرض كأيوب عليه السلام. فإذا أنت ما عليك إلا أن تأتي بالعبادة ثم تكل أمرك إلى الله، فالله عز وجل يختار بعبده المؤمن ما هو أنفع. وقد يموت الإنسان بالمرض، وقد يموت عقيما، وقد يسلط الله الكافر على المؤمن فيقطع بدنه ويمزق أشلاءه ويمثل بجسده، والله قادر أن يحفظ وليه فلا تمتد يد الكافر إليه. لكن هذا أعظم منزلة ودرجة للعبد عند الله. إذن يا أخواني لا نتدخل في مسائل القدر لنجعلها تكذيبا للشرع، وإنما في الشرع نمتثل وفي القدر نؤمن ونعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، وأن الله عز وجل عظيم ولا يخلف وعده، ولكن يختار لعبده ما هو أنفع وأصلح. نعم، ولأن هذا نحن لا نعارض بين شرع وقدر، وهذه قاعدة عظيمة جدا نبه عليه شيخ الإسلام في التدمرية وأطال النفس فيها. احذر أن تعارض بين قدر وشرع، آمن بشرع وامتثل وقل سمعنا وأطعنا وطبق ونفذ، والقدر تؤمن به، فإن نزلت بك المصيبة فقل قدر الله ما شاء فعل، وإن وقع منك التقصير فقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لكنا من الخاسرين، ولا تعارض بين قدر وشرع. تقول يا رب أنا أصلي وأصوم وأفعل الطاعات وأدعو الله، ومع ذلك أنا مريض منذ 10 سنوات وأنا مريض، أدعو وأصلي وأقرأ القرآن لله حكمة. لو اطلعت على أجر ابتلائك هذا لدعوت الله أن يطيل عمرك 1000 سنة بشرط أن تكون مريضا. يا عبد الله إن الله يختار لك ما تسعد به في آخرتك ودنياك، ولكن دائما سل الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، كنت مريضا أو كنت صحيحا، كنت عقيما أو كنت ذا ولد، كنت رئيسا أو كنت مرؤوسا، سل الله عز وجل أن يوفقك. والحديث فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، والمعنى فبي يسمع وبي يبصر، أي أنه يكون موفقا مسددا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع وعد الله عز وجل بالإجابة، فما فضل الأوقات التي تقال عنها أنها أوقات استجابة كساعة الجمعة وكذا؟
يعني أي أنها أرجى، أليست شرعا؟ أي أن الله يحث عباده، فالدعاء مستجاب لا سيما في هذه الأوقات، كما أن الصلاة فاضلة لا سيما، كما أن الجهاد فاضل لا سيما، فإن الأعمال تتفاضل حتى ينشط، هذا من باب تنشيط العبد لانتقاء أعلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن الزوجة تأتيك بالطعام يا أحمد، ممكن تأتيك بالفطور وتضع أمامك وتدخل تنام، هنا أدت معي أطعتك بهذا، طيب تعالى ما هو أعلى، أتت بالطعام وجاءت إليك بالطعام، قال تحتاج شيء ثاني، أنا فعلت لك كذا، أفعلك كذا وكذا وكذا، أنا أريد أن أرضيك بكذا، هذا أعلى من تقديم الطعام نفسه، كل تقديم طعام، لكن هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، وهكذا هناك تفاضل في ذات الخدمة، ما تدخل تنام وأنت ما زلت تأكل، إنما بجوارك، حتى لو ما نامت تكون بجوارك وتقوم على رعايتك وعنايتك وما تحتاج إليه وكذا وكذا. فالشاهد أن الله عز وجل وأن الشرع دل على أوقات الإجابة لينشط العبد للقيام بهذه الطاعات على أكمل جهة، ويبين أن هناك مراتب، الصلاة مراتب والصيام مراتب وكذا، لماذا صوم يوم يكفر ذنوب سنتين، ولماذا صوم يوم يكفر ذنوب سنة واحدة، ولماذا يوم له فضل دون ذلك، والصيام واحد والعبادة واحدة، لله حكمة. هذا التنوع لينشط العبد على اتباع أعلى مرض الله وإن كان دون فيه مرضات الله، ولهذا النبي علمنا ذلك، فقال إذا سألت الله جل فسأله ماذا؟ الفردوس الأعلى. ما تقول اللهم إني أسألك الجنة فقط، وإنما الفردوس الأعلى. طيب سؤال الجنة في إشكال؟ ما في إشكال، وحسن وطيب، لكن أحسن منه أن تسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. نعم.
الفائدة 12 كرامة الأولياء على الله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد أذنه الله بالحرب،
فلولا أن له من منزل عند الله ما توعد الله عز وجل من عاداهم بهذا الوعيد العظيم. وفيه أن العبد له المنزلة عند الله، بل يا أخواني هذا المخلوق عجيب، خلق الله السماوات، وماذا عن خلق الإنسان بالنسبة لخلق السماوات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق الله الأرض، خلق الله الجبال، خلق الله عز وجل هذه المخلوقات كلها، مخلوقات عظيمة وعوالم تدل على بديع خلق الله، لكن اعلم أن كل هذا الكون أنت المميز فيه، أنت المكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة تقع باختيار، ولا الكون كله عابد لله، لكن عبادة كونية، عبادتك أنت عبادة شرعية، أنت المكلف،
أيها الإنسان أيها الجن، أنت المكلف، خلقك الله عز وجل لهذا، منك الأنبياء والمرسلون، وبهذا أنت أفضل من الجن، لأن الأنبياء ليسوا من الجن، لا يكون من الجن أنبياء ولا مرسلون. فأنت أيها الإنسان الذي من جهة الخلق شيء قليل بالنسبة لهذا الملكوت، لكن أنت الذي إن أطعت الله أحبك الله، وإذا أحبك الله نادى الله جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماوات. أنت الذي تستغفر لك حملة العرش ويستغفرني من في الأرض ويدعون الله لك، أنت الذي قد تتحول الأرض من أجلك. فلما اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في شأن رجل خرج تائبا ومات، قيس بين الأرضين، فأوحى الله إلى هذه الأرض أن اقتربي، وأوحى الله إلى هذه الأرض أن ابتعدي، تغير أمر كوني من أجلك. أنت الذي من أجلك نطق الصبي الصغير الذي ما ينطق، أبي الراعي إني عبد الله. أنت 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 شيء، والكون كله شيء، وإن كنت في الكون أصغر شيء أو من أصغر الأشياء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن لعبادتك أكبر عبادة. فاعلم هذا جيدا، فلا بد للعبد أن يعلم أن قدره عند الله بقدر الله عنده، فمنزلتك عند الله بمنزلة الله عندك من الطاعة، فعلى قدر ما تبذل على قدر ما تكون المنزلة. ولهذا الصحابة أفضل هذه الأمة، ثم إن الصحابة يتفضلون بحسب الأعمال، فأفضلهم الصديق، ثم الفاروق، ثم ذو النورين عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، يتفاضلون في المنزلة والقدر والمكانة بحسب التفاضل في الأعمال. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ما أحد أمن علي في صحبته وماله من أبي بكر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الأسئلة حول هذا الحديث.
نعم،
هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد، يقول إذا خرج وقت النافلة فهل إذا أداها المسلم بعد خروج وقتها يدخل في هذا الحديث؟
إن شاء الله، لأنه إذا كان حريصا على قضاء النوافل فإنها لا تفوته إلا بعذر من شغال بكذا، فهذا يدل على حرصه، هذا يدل على حرصه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. نعم،
إذا تركها متعمدا شيخنا هل له أن يقضيها؟
في هذا نظر، هذا محل نظر، إذا ترك العبادة وترك هذه النافلة متعمدا فليقضيها، في هذا نظر، لأن العبادة موقوتة بوقت، لكن لا يبعد مع الاستغفار والتوبة. نعم،
يقول شيخنا الأخ محمد من بيلة، يقول هل نافلة المغرب وقتها إلى أذان العشاء أم إلى منتصف الليل؟
لا، حتى يدخل وقت العشاء، فهذا إلى وقت العشاء، نافلة المغرب إلى وقت العشاء. نعم، لكن لو أن الإنسان نسيها أو انشغل عنها فإنه يقضيها بعد العشاء. نعم، وفي أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول كيف يدعو الكافر ربه عز وجل وهو لا يؤمن به، وهناك أناس لا يؤمنون بوجود الله أصلا؟
كما ذكر الله في كتاب، الله ذكر عنهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم
شيخنا، بعض النقولات عن الصوفية،
نعم،
في سقوط التكاليف وادعاء الولاية لمن سقطوا عنهم هذه التكاليف.
هات نقلا واحدا.
نقل واحد، ذكر الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى، يقول في ترجمة الشريف المجذوب، قال: وكان أصله جمالا عند بعض الأمراء، ثم حصل له الجذب، وكان له كشف ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه، وكان رضي الله عنه يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتوق أعتقني ربي.
هذا مجذوب، هذا مجنون، هذا مجنون، هذا مجذوب، جذبه الشيطان. وإلا المجذوب ليس من مراتب المتقين، ما عندنا. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال سبحانه: الفقراء المهاجرين. قال سبحانه: إن الله يحب المتوبين ويحب المتطهرين. ما قال الله إن الله يحب المجذوبين، ولا قال النبي إن الله يحب المجذوبين، إنما هي ذي مراتب من مراتب أولياء الشيطان وليست من مراتب أولياء الرحمة. المهم، هذا المجذوب الذي يكذب على الله ورسوله أكل في نهار رمضان. طيب لماذا أكل في نهار رمضان؟ لأمرين: إما أن طريقته هكذا، لأن عندهم أن أصحاب هذه الطريقة لا ينكرون على الأخرى، لأنكم تأخذون تنظرون نظرا ونحن ننظر نظرا، والشريعة لها ظاهر وباطن. وإما أن التكاليف قد رفعت عنه لأنه وصل إلى دركة لم يعد يكلف بالتكليف، هذه ما وصلها النبي إلى أن مات. نعم.
يقول: وكان كل من أنكر عليه يعطبه في الحال، وكان رضي الله عنه يتظاهر ببلع الحشيش فوجدوها حلاوة.
نعم.
وكان قد أعطاه الله التمييز بين الأشقياء والسعداء في هذه الدار.
لا، كله والعياذ بالله، والعياذ بالله من يعتقد صحة هذا المقام وأنه مما يحبه الله فهذا يستتاب، فينتبه إلا قتل على الكفر والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى عن الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض، وبين قوله: ويستغفرون للذين آمنوا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟
هو نعم، للذين آمنوا الذين في الأرض، نعم، أي يستغفرون المؤمنين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النووي رحمه الله في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، فيورد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن ببيان درجة الحديث، لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
نعم.
هنا يقول المؤلف رحمه الله: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. فلو أخذنا كلامه على العموم لكان رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لدخول هؤلاء في قوله وغيرهما، لكن هذا ليس بوارد، لأن من عادتهم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد من هو دونهما أو مثلهما، ولا يريدون أن يدخل من هو أعلى منهما، لأنهم لو أرادوا من هو أعلى منها لعيب على من ذكر الدون وأحال على الأعلى، وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره.
نعم، هذه الحقيقة فيها، أو هذا المقطع فيه فوائد حديثية كثيرة، منها قول الشيخ أولا النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، مما يدل على أن مراتب العلماء في هذا الباب أن منهم المتشدد وأن منهم المتوسط وأن منهم المتساهل، وهذه عرفت بسبر أحوالهم. الثانية أن الشيخ قال وربما يحسنها وهي ضعيفة لأنه من الحفاظ، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن من كان ذا رتبة عالية في هذا الباب فإنه يعتمد أحكامه إلا أن يرد دليل يردها. انتبهوا، فأنا مثلا عندي صحاح بن خزيمة، وأنا الطويل بعلم ما عندي بحث، إذا كان الحديث عندي قرأته أنا وأردف الحديث صحاح بن خزيمة فأنا أعتمد صحيح بن خزيمة، ما لم يكن عندي ما يرد، إما أنا عامي لست من أهل الشأن أو من أهل الشأن وليس عندي اجتهاد في هذا فأخذ تصحيح ابن خزيمة. لماذا؟ لأنه من أهل الفن. صححه ابن حبان أخذ التصحيح. لماذا؟ لأنه من أهل الفن. وهكذا. إذن الأصل اعتماد أحكام العلماء الذين هم من أهل هذا الشأن، إلا أن يرد دليل أخرج به عن هذه الأحكام. طيب، في هذا أيضا من فوائد الحديثية أن الحافظ ولو كان حافظا، وأن العالم مهما كان عالما، أنه يتعقب، وليس التعقب منزلا له عن قدره. وقد يكون الذي يتعقب مصيبا، وقد يكون المتعقب هو المصيب، وأن التعقب هذا ليس إجراما، حتى ولو كان التعقب للبخاري ومسلم فيما يظهر لك وأنت من أهل الشأن والعلم، لكن ينظر إلى محل تعقبك. ولهذا لما تعقب الدارقطني صاحبي الصحيحين ما قال أحد إنه أجرم لما فعل ذلك، وإن كان جل ما ذكره مردود عليه. الأمر الذي بعد ذلك تحسين الذي ذكره الشيخ، قاعدة تحسين الضعيف بماذا؟ بالطرق والشواهد، لكن بشرط أن تكون صالحة، وليست كثرة الطرق بنفسها مصححة للحديث أو محسنة له، كما ذكرنا عن النووي في حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا وكذا، فقال والحفاظ على تضعيفه مع كثرة طرق. أيضا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث صلاة التسبيح، يقول وطرقها كلها ضعيفة، طرقه كلها ضعيفة، أي ما تقوى على ماذا؟ على تحسين الحديث. أيضا من الفوائد الحديثية قوله هنا رواه ابن ماجه بقي وغيرهما، وأن عموم هذا قد يفهم منه دخول سائر الأئمة كالبخاري ومسلم وداود والترمذي وكذا وكذا، لكنه قال ماذا؟ قال هذا ليس بوارد. طيب لماذا ليس بوارد؟ قال لأن من عادتهم، وتقف عند كلمة عادتهم لتعطيك قاعدة مهمة، ألا وهي لابد أن تفهم أحكام النقاد في هذا الفن على وفق قواعدهم وعاداتهم. انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة ذهبية، لا تنزل أحكامهم على فهمك أنت، ولا تجري عادتهم على عادتك أنت وشيخك لا، لابد أن تفهم عبارات العلماء على وفق العادات. واعلموا أيها الإخوة أن العادات في هذا الباب على قسمين: عادات عامة يشترك فيها النقاد والحفاظ، وعادات خاصة تكون عند العالم، تكون عند من؟ عند العالم. ولهذا نرجع إلى ألفاظ الجرح والتعديل والمراد بها عند النقاد، فقد يكون للناقد هذا المصطلح الخاص والعادة الخاصة. أن يقول الناقد ليس بالقوي، أو أن يقول ليس بقوي، ما الفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي؟ هل في عادة عند العلماء عامة مثل الصحيح والضعيف أن يقولوا هذا صحيح أن يقولوا هذا ضعيف، ولا هناك عادة خاصة ومصطلح خاص يجرى عليه هذا العالم؟ أن يقول البخاري فيه نظر، ما المراد؟ غير يقول فيه نظر فلا نسقطه على ما يقول البخاري فيه نظر. وهل يا ترى البخاري نفسه حين يقول فيه نظر مشى على قاعدة عامة وعلى عادة عامة نجزم أن المراد بكذا، أم أن الأمر يختلف؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ هل للبخاري تفسير واضح، أو له عادة مضطردة، أو الأمر مختلف يختلف من مقام إلى مقام؟ هذا يحتاج إلى رجوع ماذا؟ أحكام البخاري في كتبه. لو قال فيه نظر، أحيانا يقول فيه نظر ثم يقول مقارب الحديث، وأحيانا يقول فيه نظر منكر، أحيانا يقول فيه نظر، فيا ترى فيه نظر هذه تحمل عند البخاري على ماذا؟ فمن من حملها على الجرح الشديد كما مل إليه الذهبي وكذا، ومن من حمله على المتوسط، ومن من حمله على المقارب وخفيف الضعف. وهذا كله لماذا؟ اختلاف النظر أو سبر ما ذكر البخاري رحمه الله. إذن يا طالب العلم في هذا الباب لابد أن تعرف عادة القوم، وفرق بين عادة عامة وبين عادة خاصة تكون للعالم. ولهذا هذا العلم متراب الأطراف، وتحسب أنك قد أحدت بحد الصحيح كما ذكر ابن الصلاح وشراح ابن الصلاح، تترك هذا الكتاب وتأتي إلى كتاب آخر في حد الصحيح تجد مسائل جديدة، تترك هذا الكتاب الثاني وتأتي إلى كتاب آخر لتعرف في حد مسائل ومسائل ومسائل إلى آخر. ولا يزال الإنسان كلما اطلع وقرأ كلما نما علمه، كلما اطلع وقرأ كلما نما علمه، كلما مارس العمل في هذا العلم كلما أيضا ظهر له ما لم يظهر من الجانب النظري وهكذا. فقول الشيخ رحمه الله لأن من عادته إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة صحيحين قالوا ثم قالوا وغيرهما، فالمراد من دونهما أو مثلهما وهكذا. الفائدة الأخيرة في هذا أن تعلم أن علماءنا الأكابر كابن باز كابن عثيمين هؤلاء، أن تعلم أن قاعدتهم في العلم منضبطة على قواعد أرباب أهل الفن المتخصصين، ولكننا لا نفهم هذا كثيرا. أظنك لم تصنف يوما ما العثيمين من علماء الحديث، أظنك من علماء الحديث، لأن عندك أن هذا المصطلح خاص بالمشتغل بالحديث فقط، وهذا غلط في التصور. فمن أتقن الكلام في فن على قواعد أهل الفن أضيف لعلماء هذا الفن على حسب قدره ومنزلته، وفضل الله واسع، فقد يجمع الإنسان بين الدقة في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي العقيدة وفي التفسير وغير ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال حول هذه الجزئية.
نعم.
ورد من ذكرنس من الأخ محمد يقول إذا تعارضت أقوال العلماء في الحكم على الحديث فماذا أصنع وأنا من العوام، هل أقلد واحدا منهم؟
نقول إذا تعارض أقوال العلماء أيها العامي في الأحكام الحلال والحرام والوجوب والاستحباب، ماذا تصنع وأنت عامي؟ تسأل أهل العلم. يا عامي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو كنت أرقى من العامي قليلا وكنت طالب علم عندك نظر وترجيح وعندك أدوات تفهم بها كلام أهل العلم، فخذ ما ترجح لك من كلامي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي، اللام هنا للتعليل أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، والاستكراه أن يكره شخص على أن يكره شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه أي الإلزام والإجبار.
لماذا فسر الشيخ الثلاثة هنا الخطأ والنسيان والاستكراه إليه؟ لأن عمدة الحديث قامت على ذكر هذه الثلاثة أشياء واعتبارها من الموانع التي تمنع المؤاخذة، فإن المؤاخذة تكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجدت هذه الموانع لم تقع المؤاخذة رحمة من الله بعباده وتخفيفا من الله على هذه الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا بد أن تعرف ما الخطأ والنسيان وما النسيان وما الإكراه حتى تعلم الحد الذي يقع به ماذا؟ عدم المؤاخذة. فقال الخطأ أن يرتكب الإنسان عمل عن غير عمد بخلاف الخطيئة، ففرق بين الخطأ والخطيئة. ولهذا قال النبي ولا احتكروا إلا خاطئ، ما قال إلا مخطئ، خاطئ خطيئة. فالخطيئة ما أوجبت مؤاخذة، والخطأ قال الله عز وجل ليس عليكم فيما أخطأتم به. والنسيان وهو إما نسيان بمعنى الترك، ترك العمل بالمأمور، وإما نسيان بمعنى الذهول عن الشيء، والمراد هنا الذهول. ولهذا قال ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل. والاستكراه، الإكراه أن يكرهك شخص على عمل محرم ولا تستطيع دفعه لأنك سلبت الاختيار، وإذا سلبت الاختيار فلا تؤاخذ رحمة من الله عز وجل حتى ولو كان في الكفر، حتى ولو كان في الكفر. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم.
وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما الخطأ
سؤال وهل الأعذار والموانع خاصة بهذه الثلاثة أو تتعدى؟ الجواب تتعدى أيضا هذه الثلاثة بحسب ماذا؟ بحسب النصوص. فعندنا أيضا الجهل، لأن من شرط المؤاخذة العلم، فعندنا الجهل إذا كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ. وعندنا التأويل، فلو ارتكب الشيء بتأويل يحسبه صوابا وليس كذلك فإنه يكون معذورا. وعندنا القصد، أي القصد إلى الفعل إلى القول. نعم.
أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل
اللي هو يعني في القصد اللي هو الخطأ. نعم، عدم القصد اللي هو الخطأ.
أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره وما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين.
وعليه فإن الشيخ سوف يشرح جمله على اعتبار أن جمله ماذا؟ أن جمله قد شهدت له نصوص أخرى. طيب، مسألة حديثية، هل لأن جمله تشهد لها النصوص الأخرى يترك التنبيه على ضعف الحديث أو يصبح الحديث صحيحا؟ انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هل إذا كان جمل الحديث الضعيف صحيحة هل يشهد للحديث بالصحة أو يشهد للمعاني بالصحة وينبه على ضعف الحديث؟ الجواب عند أهل هذا الفن أنه يشهد للمعاني بالصحة ولا يشهد للحديث بالصحة. وعليه فمن مراد بقول العلماء له شواهد أي أحاديث تصلح شواهد بالاعتبار الخاص عند أهل الفن في التفريق بين الشاهد والتابع و غير ذلك، وليس بالمعاني العامة. ولهذا نصحح المعاني لكن الحديث يبقى ضعيف. طيب، إذا عرفنا هذا فما معنى ما نقرأه في كتب العلماء بأن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول؟ هل يا ترى هذا الحكم يختلف عن المعاني الصحيحة التي تشهد لها الشريعة بالصحة ونصح بها الحديث؟ نقول لا، نقول هناك فرق كبير، فرق بين الشهود للمعاني. ولازال أهل العلم يقولون الحديث ضعيف وكذا، لكن المعنى صحيح ويحكمون على الحديث بالضعف. ولهذا لا يدخل هذا الوصف لهذا النوع من الأحاديث، وهو هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا، بارك الله فيكم. أنا أتكلم في مسألة دقيقة جدا. هذا النوع من الأحاديث الذي هو الضعيف ولكن معناه صحيح، لا يعبر عنه العلماء بهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، لا يقال في هذا. إنما العلماء لا يزالوا يحكمون عليه بالضعف. أما الحديث الذي يحكم عليه تلقته الأمة بالقبول فهو الحديث الصحيح وإن كان إسناده ضعيف. طيب كيف نصحح؟ تصحح الأمة الضعيف؟ نقول قبل أن نجيب، هل عندك شك أن الأمة مجمعة على أننا لا نعمل بالضعيف في الاعتقاد وفي الأحكام وغير ذلك؟ ولا ما في شك؟ أنا أريد أن أؤصل عندك وأثبت عندك ما هو ثابت مما لم تناقش فيه يوما ما، فإنك منذ العمة أظفارك لعلك ورثت عبارة المحققين أنه حتى في فضائل الأعمال لا نعمل بالحديث الضعيف، فما بالك اليوم تقرر أن الحديث الضعيف تعمل به الأمة باتفاق في العقائد والأحكام؟ لا تقل المعنى، رجعنا المعنى، ما احنا قلنا المعنى خلاص انتهينا منها. نحن نتكلم عن سياق، وهو هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. وإلا لو كان لا فرق بين هذا التعبير وبين أن المعنى هذا تدل عليه الأحاديث وكذا، لو كان ما في فرق لعبرت الأمة عن الأحاديث الضعيفة كلها ذات المعاني الصحيحة به تلقته الأمة بالقبول. وأنت كطالب علم تعلم أن هذا السياق لم يستعمله العلماء، ولم يستعمل العلماء في كل حديث ضعيف ما عبر عنه أهل الفن بأنه ماذا تغني شهرته عن إسناده، ما عبروا بهذا التعبير في كل ضعيف ذي معنى صحيح، مما يدل على أن هذا النوع مختص بحكم خاص. ولأن هذا النوع من الأحاديث يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأحكام، وأنت تعلم جيدا منذ العمة أظفارك أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام، فما بال الأمة تتفق على العمل به في العقائد والأحكام وأنت مصر أنه ضعيف؟ طيب خلاص، إذن إذا أصررت أنه مع ضعفه تلقته الأمة بالقبول وعملت به في العقائد والأحكام، صوب القاعدة التي تعلمتها منذ العمة أظفارك، ليس أن تعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما قال البعض، ولكن وجوب العمل بالحديث الضعيف في سائر أبواب الدين. إن قلت لا يجوز، عدنا مرة ثانية نقول فكيف جاز أن يستدل العلماء بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام؟ بل ويردون به على أهل البدع. أنا أتكلم كلاما دقيقا دقيقا جدا، أرجو أن تضع حروف عندك وناقش فيها كما تريد. وعليه فحل الإشكال ببساطة أن يقال هذا الحديث ذو الإسناد الضعيف الموجود عندك حل محل الإسناد الضعيف إسناد الأمة كلها. وإذا كان الحديث الصحيح وما نقله العدل الضابط فكيف بما نقلته الأمة؟ وإذا كان عندك الحديث الضعيف ينجبر بالضعيف الذي يصلح الاعتبار فكيف بما جبرته الأمة كلها؟ فالإشكالية عندك هتكون قليلة جدا وبسيطة جدا. احذف الإسناد اللي عندك وضع إسناد الأمة فقط ولا إشكال في ذلك، مع الحفاظ على أن الإسناد هذا لا يصحح إنما الحديث يصحح، فتلقي الأمة بالقبول لا يصحح الإسناد الضعيف لكن يصحح الحديث ذا الإسناد الضعيف. انتبه، أنا أقول لك اكتب الأحرف هذه وراجعها كما شئت، وهذه الأحكام ليست أحكام من لم يتضلع في العلم ممن ليس من أهل الشأن حتى تقول هذا كلام فقهاء، هذا كلام من أصوليين، هذا كلام المتأخرين. لا، لا الفقهاء ولا الأصوليون ولا المتأخرون، هذا كلام من؟ هذا كلام المتقدمين المحدثين النقاد المهرة. هذه أحكام أحمد، هذه أحكام أبي داود، هذه أحكام البخاري، هذا أحكام، هذه أحكام الشافعي وغير هؤلاء من العلماء. وعليه لابد أن نفرق بين حديث ضعيف معناه صحيح وبين حديث تلقته الأمة بالقبول. ولهذا ما يقولون هذا المعنى تلقته الأمة بالقبول، إنما يقولون هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. والحديث المتلقى بالقبول لابد أن يكون ذا إسناد صحيح وذا معنى صحيح. فإن قلت لك إن الإسناد الوارد ضعيف، قلنا نعم الوارد، لكن قد تم تبديل هذا الإسناد بإسناد لا أنظف منه ولا أصح منه، وهو إسناد الأمة. لذا أختم قائلا بأعلى من هذا، أن هذا النوع من الأحاديث هو من أعلى أنواع الأحاديث، لأن طريقه التواتر. هذا باختصار وباختصار شديد، لكنه اختصار فيه التدرج النافع إذا أردت فهم هذا النوع من الأحاديث، إذا أردت فهم هذا النوع من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. من فوائد هذا الحديث أولا سعة رحمة.
نعم.
سؤال حول هذا.
نعم.
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجزى لي عن أمتي، وذكر الاستكراه. يقول: أحيانا في بعض الأعمال لنا والأشغال لا نستطيع أن نأخذ حقوقنا إلا بدفع رشوة، فهل يدخل هذا في حد الاستكراه وهل نأثم على ذلك؟
لا، في حد الاضطرار، فإنك إذا عجزت أن تأخذ مالك وحقك الثابت الذي لا ينزع فيه، انتبه يا محمد، حقك الثابت، لأنك قد تعتقد أن لك حقا وليس كذلك. الحق الثابت المتفق عليه الذي لا نزاع فيه والذي لا تستطيع أن تأخذه إلا بهذه الطريقة، فحينئذ لا إشكال، فإن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
بارك الله فيكم، سؤال آخر من الأخ محمد من المحلة يقول: كيف نعرف أن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وهل هناك كتب للعلماء تكلمت عن هذا النوع؟
كيف عرفت أن هذا الحديث صحيح؟ بأحكام العلماء. وكيف عرفت أن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول؟ بأحكام العلماء، هذه الأحاديث ينص العلماء عليها، فأيما حديث ذكر الحفاظ أنه تلقته الأمة بالقبول فهو الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول تماما. مثل كيف أعرف أن هذا الحديث صحيح وأن الحديث كذا؟ بنقل العلماء، هذا معتمده نقل العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أولا سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال.
لكن هذا من رحمة الله عز وجل، مما يدل على أن التكليف يكون واحد لا يكون تكليف إلا بمقدور. الأمر الثاني أن الله حتى في المقدور قد يرحم ويتجاوز ويرفع الحرج وييسر حتى في المقدور الذي قد فعله الإنسان على وجه لا يكون فيه قاصدا وعامدا المخالفة، فحينئذ يرحمه الله عز وجل بالتخفيف عنه. نعم.
الفائدة الثانية أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم.
انتبهوا لهذا الكلام وتلك القاعدة، اقرأ كلام الشيخ إلى آخره.
فجميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا يستثنى من هذا شيء.
انتبه، ولا يستثنى من هذا شيء، ولا يستثنى من هذا شيء. إذا فعل الإنسان المحظور جاهلا ناسيا مكرها، ولهذا تذكرون قاعدة العلماء في أي شيء، مبطلات الصيام 1 2 3 4، لكن هذه المبطلات لا تبطل إلا إذا فعلها الإنسان ها عالما ذاكرا مختارا. عالما فضده الجاهل، ذاكرا فضده الناسي، مختارا فضده المكر. محظورات الحج العمرة كذلك، فإن المؤاخذة المتعلقة بحق الله عز وجل لا تكون، ولا يستثنى من ذلك شيء. فلو أتى ناقضا من نواقض الإسلام جاهلا ناسيا مكرها يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. إذا أردت الخروج عن هذه الكلية في باب، في فرع، في نوع، في جنس، في أي شيء، أبرز الدليل وإلا لازمك الدليل العام. نعم. ومن أجل هذا العذر بالجهل في مسائل الشرك، إيه نعم يعذر. الذين يناقشون أنه لا عذر يناقشون بقاعدة رجل كأنه ما أسلم، كأنه ما له حق، كيف يأتي الشرك ويعذر؟ هل أعذر الله المشركين مع أنهم جهال؟ ذكر العلماء أنهم جهال وذكرت الشاعر أنهم جهال ومع ذلك ما يعذرون. فلا يفرقون بينك أنت يا من ثبت إسلامك بيقين وبين الكافر الأصلي، ولم يعبروا عن مسلم التعبير الصحيح مسلم أتى ناقضا، وجعلوا أدلتهم فيك أدلتهم في المشرك الأصلي الذي ليس له حصانة بموجب الإسلام. أخواني أنا أريد مثل هذه الأمور أن تنتبهوا إليها جدا، بارك الله فيكم. وأنا والله على الرحب والسعة، أي إنسان عنده حق يرفع حرفا مما أقوله في علم حديث، في علم فقه، في علم عقيدة، في علم تفسير، أنا شاكر له. لكن لا ينبغي للإنسان أن يقتنع بالشيء ويمضي فيه يا أخواني بدون قاعدة، بدون رجوع لكلام علماء. بارك الله فيكم. هل سمعتم أحدا قال في مسألة عدم الإعذار بالجهل فيما لو أتى الإنسان ناقضا من النواقض في قول في فعل من الشرك، هل سمعتم إنسانا أتى بدليل خاص؟ لا، إنما يقولون والشرك هذا ظاهر وكذا وهو معلوم من الدين بالإضطرار ومن أتاه كذا. نقول لو فسرت بالظاهر كفر أيضا من ترك المعطل بإطلاق والممثل بإطلاق، وكفر كل من علم الشرع المنتشر ومن شرب الخمر متأولا وإلى آخره، كفر كل هؤلاء لأنها أمور ظاهرة. لابد أن تعلم أن الظهور والخفاء من الأمور النسبية، فلا تعلق الحكم على وصف غير منضبط، فما هو ظاهر عندك ليس بظاهر عندي، فكيف تضع قاعدة في الظهور تشمل الخلق كلهم؟ هناك ظهور باعتبار الشيء كفرض كشرع، وهناك بين فرق بين هذا وبين اعتبار الظهور باعتبار الأفراد والأعيان. هناك فرق. فوجوب الإسلام عندنا فوجوب الصلاة عندنا باعتبار كونها شريعة هذه ظاهرة، أمر ظاهر، ولهذا نقول دليله لا يحتاج إلى كثير اجتهاد، إنما باعتبار الأفراد والبيئات، فإنه قد يكون هناك أزمنة فترات العلم يختلف، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي والثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره، مع أنها من المعلوم من الدين بالضرورة ومن الأمور الظاهرة. ما لها الآن لم تعد معلومة؟ ما لها الآن لم تعد ظاهرة؟ انتبهتم؟ لكن يأتيك بدليل خاص؟ لا، إنما تعالى أنت إلى الدليل الخاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جعل فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم، رفع القلم عن ثلاث، إن الله تجاوز لأمة عما، وهكذا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، التفريق بين النوع والمعين. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك على الإيمان والإسلام ولا إشكال أبدا معنا، ونطق بالكفر. ولهذا من دليلهم قول أتى بالشرك، فكيف نقول ليس بمشرك؟ أتى بالشرك، أتى بالشرك بدون مانع، كده هو عندك أتى بالشرك وخلاص، أتى بالشرك فيكون مشركا ماذا نسميه؟ أتى بالشرك فيكون مشركا بدون اعتبارات، بدون مراعاة للحصانة، بدون قاعدة التفريق بين النوع المعين. من الذي قال لك هذا؟ إذن هذا أتى بالكفر كذلك. اللهم أنت عبد وأنا ربك، ادعى الربوبية لنفسه، هذا كفر، ادعى أن الرب عبد، كفر. إذن أتى كفرين، ادعى أن الرب عبد وأن العبد رب. ولكن النبي أردف ذلك قائلا أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لتعلم قاعدة مهمة جدا في المؤمن، ألا وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة توافر الشروط والدفاع الموان. عرفت يا أخي بارك الله فيك؟ عرفت؟ إذن أنت تحتاج الدليل الخاص الذي يخرج عن هذا التأصيل. كان عندك دليل خاص تستثني به شركا، تستثني به مسألة من المسائل، فهاتها، وإلا فآمن بهذه القاعدة أن المسلم له حصانة عظيمة جدا، وهي أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا فذروني فإن الله لا يقدر علي. ومن اتهم الله بأنه غير قادر أو غير قادر في شيء أو أنه لا يبعث إذا كان على هذا الوصف فإنه يكون كفرا ولكنه ليس بكافر. ما حملك على هذا يا عبد؟ الجهل، الجهل ببعض الصفات أو ببعض مفردات. فلهذا قال الشيخ فجميع المحرمات، إياك أن تقول المحرمات المتعلقة بالعبادات أو متعلقة بالمعاملات، فجميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا يستثنى من هذا شيء. القاعدة عامة ولا يستثنى منها شيء. طبعا كلامنا هذا بنأخذ نحن عنوانا عليه عند هؤلاء، يقولون هشام البيلي الذي دفع عن المشركين، هشام البيلي الذي حتى كفروا هشاما الذي يتبع ماذا؟ كتاب والسنة بفهم العلماء. نعم.
قال الشيخ ولنضرب أمثلة، رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائز فلا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد، وهذا فيه نص خاص وهو أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسمع عاطسا عطس فحمد الله، فقال له معاوية رضي الله عنه يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار، فقال واثكل أمياه كلمة توجع، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انتهت الصلاة دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما محمد صلى الله عليه وسلم. قال معاوية: فبأبي هو وأمي.
ولا من يكفر مباشرة ويقول ارتكب كذا إذا نحكم عليه بكذا، ولا من يقتل مباشرة، كفر اقتل فجر، ما في علم، ما في انصح، ما في ربي، ما في وجه، مباشرة حاكم حكم بغير ما انزل الله كافر. والله يا أخوانا أقول لكم، هذا سيد إمام مفتي تنظيم القاعدة في الماضي، مع المذيع يا أخوان، مع المذيع، مع عادي جدا، اللي نزلوا الانتخابات واللي انتخبوا كذا فالحكم بغير ما انزل الله كفر، واللي بيختار هذا بالانتخابات كافر، عادي جدا يعني عادي. قال يعني أنت بتكفر ملايين؟ قال وما الإشكال، وما الإشكال، الصين فيها، الهند فيها 100 مليون كافر، إيه يعني عادي جدا عندهم كافر عادي جدا، ويجعلون هذا من المسائل التي لا خلاف فيها، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم كافرون، خلاص ما فيها خلاف. هذه ده لو كانت كفرا أكبر فإن ذلك لا يسقط حكمه على المعين حتى تتوفر شروط وانتفاء موانع. يعني عندهم تعرف يا أحمد ما الشروط وما الموانع؟ ورود النص بس وارتكاب الفعل، طالما فيه نص وفلان فعل المخالفة الموجودة في النص يبقى إذن أسقط الحكم مباشرة. فكيف يمكن هؤلاء من الحكم في عباد الله فضلا عن قتل عباد الله ومؤاخذة عباد الله؟ ويقولون هؤلاء تبع ابن تيمية، ده نحن ما عندنا من أحرف يسيرة من نور في هذا الباب إنما هو قطرة مما عند ابن تيمية، ولولا ابن تيمية بعض فضل الله وأمثال ابن تيمية لكنا دواعش ولكنا خوارج ولكنا. من الذي قال قف قف انظر ماذا تتكلم قبل أن تحكم؟ من الذي وضع لنا هذه القواعد أفهمنا إياها من النصوص؟ إلا العلماء، إلا العلماء. ولهذا لو عرف الناس قدر ابن تيمية وقدر ابن عبد الوهاب وقدر أحمد بن حنبل وقدر ابن باز وقدر الألباني لوالله فرضوا مناهجهم في المدارس، بل والله في الحضانات قبل المدارس، والله في الحضانات قبل المدارس. الذين يقتلون الحكام ويقتلون الحكومات ويقتلون الجنود ويقولون تبع ابن تيمية، ثم احنا تبع ابن تيمية، ولهذا قيل فينا نحن أتباع الحكام وليس قتال الحكام، ونحن لسنا أتباع حكام، نحن أتباع شرع، نعامل حكامنا بالشرع، معهم نصونهم، نحافظ عليهم، ندفع غيبتهم، نسمع ونطيع لهم في المعروف، لا نرى خروجا، لا نرى منابذة، لا نرى مظاهرة، لا نرى إضرابا. بموجب ماذا؟ القانون 708 لسنة 54؟ ما نعرفش الكلام ده. بموجب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بموجب النص. من الذي علم ذلك؟ ابن تيمية. فكيف هشام الذي يتبع ابن تيمية يقول لا تتكلم في الحاكم بما يسوءه، وكيف داعش تقتل الحاكم بكلام ابن تيمية؟ يبقى إذا ابن تيمية مظلوم، مظلوم ابن تيمية. فإذا أردتم أمثال هشام وأمثال أحمد وأمثال إبراهيم ممن يحب بلده ومن يحفظ بلده بحفظ دينه وممن وممن، والله يا أخواني الحكام ربما لا يتصورون أن قوما يتدينون الله عز وجل بالسمع لهم والطاعة كما يتدين أهل السنة. الحكام لا يجدون في جيوشهم ولا في شرطهم ما يجدونه عند أهل السنة والجماعة. لأن هذا دين وليس محاباة. فالشاهد من هذا أن الأحكام لابد أن تبنى على أدلتها. نعم.
قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن.
وانظر إلى تعليق معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ما قال ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ألا ترون يا إخواني أنه قبل أن يبين معاوية الحكم بينا التعامل أولا، بين الطريقة التي كانت عند رسول الله، ما قال إن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما قال رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال. هذه المقدمة أصل من أصول الدعوة إلى الله. أيها الداعية، ليس المطلوب منك فقط أن تقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما المطلوب أن تقدم هذا في سياق يقول الناس عنك فيه: ما رأيت معلما أحسن منك. إن الذي يفصل بين مادة الدعوة وبين وسيلة الدعوة وطريقة الدعوة لجاهل بأمر الدعوة. لا بد أن تعلم أن الدعوة حكم وطريقة وأسلوب ووسيلة واتباع. هذه الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو فتلك الدعوة، وبصيرة فذاك الشرط. فإذا لم تكن الدعوة على موجب هذا الشرط فليست دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا كثيرا، لكن هل عبر عنا الناس به بأبي أنا وأمي ما رأيت معلما أحسن منه؟ إن الإنسان قد يكون صاحب حق ولكنه منفر. أيها الناس، إن منكم منفرين. نعم.
وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. مثال آخر.
طيب يا أحمد، أسألك سؤالا يا ولدي، هنا لم يأمره بالإعادة مع أن الكلام في الصلاة يبطلها، وهناك في حديث أبو هريرة في رجل مخطئ في صلاته أمره بالإعادة، ما الفرق بين الاثنين؟ هنا لم يأمره بالإعادة، هناك أمره بالإعادة، ما الفرق؟ اقرأ في الميكروفون.
هنا أتى محظور، هناك لم يأتي بالمأمور.
أيوة كده، ده فايدة الدروس، ده فايدة العلم. صحيح. أيوة كده مباشرة، كده مباشرة. مش بيقولوا له، مش بيقول لك بقى، مش بيطلع على رسلان يقول لك ده هشام البيلة بيبقى في الدرس بينام كل شوي، على ما يقرأ يكون بيصحوا من النوم يقوم يعلق. ها؟ هذا الطالب اللي عند هشام البيالي. إذا كان الطالب اللي عند هشام البيالي صاحي مستيقظ يجيب، هذا تعلم منين؟ من شخص نائم؟ وكيف يعلق الشيخ هو نائم؟ هذا يعلق، مش يعلق، هذا يعلق. هذا رأيتم حجم افتراء هذا الرجل؟ أنا ما رأيت أبغى من هذا الرجل في الدعاء، لا من أهل البدع ولا من أهل. يا أخواني، علي جمعة، علي جمعة اللي بيحاربوا ابن تيمية للنهار أثنى على ابن تيمية. صحيح أن سناء إحنا ما نقبله، لأن سناء مدعوم بطاعنا، لكن حتى هو، إنما هذا الرجل سبحان الله ما طرأ أبغى منه. ومن فضل الله ومن خذلان الله له أنه يتكلم بغير معقول. في شيخ في الدنيا في الدرس ينام، وبعدين إذا انتهى الطالب من القراءة يقوم يعلق، يعلق عليه وهو نائم. ده هذا نبي بقى، نومه ويقظته سواء، تنام عيناه ولا ينام قلبه. لو عايز اعمل لك مقطع بقى ارد عليك اقول لك انت تدعي النبوة فيها هعمل لك مقطع. كيف هذا؟ كيف هذا يا رجل؟ اتق الله يا رجل. تعالى، حقك والله ان تذهب الى العلماء تتعلم منهم العلم. نعم، فرق بين المحظور والمأمور. المأمور لا يسقط بجهل ولا بنسيان، لابد من تحصيله. أما المحظور وقد فات وأنت جاهل به فإنه يرفع عنك القلم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة ثم خلعن عليه بعد ركعات ما خرج من صلاته واستأنف وقد كان بهما أذن، لأن هذا من باب محظور، هذا من باب محظور. وإن النبي أمر صاحب اللمعة أن يعيد وضوءه وصلاته، لأن هذا من باب المأمور. من صلى في ثوب به نجاسة كان قد علم بها ونسي أو لم يعلم حتى قضى صلاته فصلاته صحيحة، لأن هذا من باب المحظور. فالمأمور لابد من تحصيله، لكن إذا أمكن ذلك. بمعنى النبي ما أمر المخطئ في صلاته أن يعيد الصلوات التي مضت من سنين أو أشهر أو على حسب، وإنما أمر بإعادة هذه الصلاة. أما ما مضى فقد فات وقته، أما ما أمر بإعادته فباق وقته. نعم.
مثال آخر، رجل يصلي فاستأذن عليه رجل أي قرع الباب فقال تفضل، نسي أنه في صلاة فلا تبطل صلاته لأنه ناس ولم يتعمد الإثم.
أي نعم، قد يتكلم. أنا مرة وإحنا بنصلي جماعة والإمام أخطأ في القراءة، فأنا رددته، فيبدو الإمام ما سمع، رددته مرة ثانية يبدو الإمام ما سمع. أنا بجواري أخ يعني طالب علم، بلا شعور قال ارفع صوتك بلا شعور. هذا وارد، والقصص في هذا كثير جدا، قصص في هذا كثير جدا. نعم.
مثال ثالث، رجل أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل فلا يفسد صومه لأنه مكره، لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر، مثل أن يقول لشخص يا فلان كل هذا التمر وإن لم تأكل ضربتك أو قيدتك، وهو أضعف من الصائم، والصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقذفه، فهذا ليس بإكراه لأنه قادر على التخلص.
الله أكبر، الشيخ يضع ضوابط يا أخوان. وبهذا نجيب عن مسألة المرأة التي تقول جامعني زوجي في رمضان وأكرهني على ذلك، فهل علي شيء؟ نقول أكرهك بما؟ قال لك أنا سأغضب عليك فخفت من غضبه، ليس إكراه. قال لك اذهبي إلى بيت أبيك إن لم تمكني منك، ليس إكراه. كتفك أمسك لك سكينا ومعلوم عنه هذا الغضب والانفعال، ربما خرج من شعوره فقطع يدك أو كذا وكذا، هذا إكراه معتبر من قادر. هذا هو يا أخواني. فإذا لابد في الإكراه من أن يكون معتبرا، لابد أن يكون في الإكراه معتبرا وعلي. فالمرأة التي يكرهها زوجها كتفها أو هددها بكذا حتى مكرته من نفسه، فهذه المرأة هل عليها كفارة؟ قل وهل صومها أصلا بطل؟ صومها أصلا كيف هذا؟ يعني امرأة تجامع ولا يبطل صومها؟ إيه نعم، لأن ما صدر حال الإكراه كأنه لم يكن، لكن بشرط أن يكون الإكراه معتبرا. نعم.
مثال رابع، صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، كمن سمع أذانا وظنه أذان بلده فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن فيه ولم تغرب الشمس، فليس عليه قضاء لأنه جاهل، إذ لو علم أن الشمس باقية لم يأكل، ولو ضرب على هذا لم يأكل، فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فأكل فلا شيء عليه.
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عامة عن إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ونسيانه وما استكره عليه، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، وقد أكل الصحابة ولم يأتي دليل على الأمر بالقضاء. نعم.
وقد جاء النص في هذه المسألة بعينها، فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لكان من الشريعة، وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لابد أن تنقل إلينا ولم تنقل، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. ومن العلماء من قال إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول بعض الفقهاء، وموقفنا من هذا القول أن نقول إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. مثال خامس، رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام،
لكن هذا المثال يشترط فيه ألا يكون الإنسان مفرطا وإنما يتحرى، فإن تحرى ثم بان خطأه بعد ذلك فلا شيء عليه، أما إذا كان مفرطا إنه يؤاخذ. رجل وهو في غرفته في بيته قال أتوقع أن الشمس غربت يلا هاتوا لنا نشرب، لا، لكن يطالع ويتحرى، ولكن قد يحول غيم أو ارتفاع جبل أو بيت أو عمارة أو غير ذلك، هذا ممكن. كذلك أيضا إذا قام من نومه ليلا فأكل ظنا بقاء الليل فبان النهار، فمثل هذا أيضا إن كان عنده تفريط فإنه لا يعذر في هذا، أما إذا ما كان عنده تفريط فإنه يعذر ويتم صومه ولا شيء عليه إن شاء الله. يعني مثلا قام وتحرى الساعة فالساعة نظر فيها فوجد الساعة الثالثة، والساعة قد وقفت لأن الحجر انتهى وهو ما يدري، الساعة ثلاثة والفجر على أربعة، فأكل وشرب شاي وقام يتوضأ ليصلي شيئا من الليل، فإذا بالنهار قد ظهر ضوءه، ليه؟ الساعة تعطلت وهو ما يدري. فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا نبطل صومه بأي دليل؟ بأي دليل؟ بدليل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أو بدليل من نسي فأكل أو شرب، أو بدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو بدليل إن الله تجاوز لي عن أمتي كذا الخطأ والنسيان ومسكروا عليه، أي بأي دليل؟ ما عندنا أدلة، بل الأدلة التي ذكرتها كلها تدل على أنه لا شيء عليه، لكن يستثنى من كل هذه الموانع التي ذكرناها ما يتعلق بحق العبد من الضمانات والإتلافات. طيب ليه يا شيخ؟ لماذا المتلفات لا تدخل في هذه القاعدة؟ قلنا والله هي تدخل من جهة ولا تدخل من جهة، من جهة الإثم فلا تدخل لأن هذا حق الله في هذه المسألة، أما من جهة الضمان فلا بد من الضمان. طيب كيف أضمن وأنا مخطئ؟ كيف أضمن؟ راعت الشريعة مصلحة أعظم، ما هي؟ أنها سدت الباب أمام المتلاعبين، فلو كان من ادعى الخطأ لا يضمن مطلقا لادعى رجال في دماء رجال وأموال رجال الخطأ وهم متعمدون، فكيف تثبت أنه ليس بمخطئ ليس بمتعمد؟ وعليه فإن المتلاعب لو علم أنه ضامن ضامن لما فعل ذلك. لماذا؟ لأنه سد عليه باب التلاعب، سد عليه باب التلاعب، وإلا لو كان أن المخطئ لا يضمن في مثل هذا. لجاء رجل وقتل رجل قال والله ده مخطئ، كنت أريد عصفورا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال ورد من دمير حول هذه الجزئية من أخي محمود، يقول من كان عنده تفريط فأكل فهل عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟
كيف؟
من كان عنده تفريط فأكل فهل عليه القضاء فقط أم عليه القضاء والكفارة؟
ما في كفارة، قضاء فقط، ما في كفارة. كفارة كفارة في الجماع، وإن كان بعض العلم يريد كفارة في الطعام والشراب لكن ليس بصحيح. نعم
شيخنا، في حديث أسماء قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء،
إيه هذا فقه؟
قال لا بد من قضاء تخريج.
هذا أي هذا رأيه وليس رواية، هذا رأي وليس رواية. نعم
قال الشيخ رحمه الله مثال خامس، رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم أن فيه كفارة، فهذا تلزمه الكفارة لأن هذا الرجل غير معذور حيث انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة، ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالكفارة مع أنه لا يعلم. وقصة هذا الرجل أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال ما الذي أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، فقال أعطك رقبة، قال لا أقدر، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فقال أطعم 60 مسكينة، قال ليس عندي، فكل خصال الكفارة لا يستطيعها. فجلس الرجل فأتي بمكتل فيه تمر أي زنبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به، فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا يدري أن فيه كفارة.
طيب لماذا؟ أليس الشيخ قرر تبعا للأدلة أن من فعل الشيء وهو مخطئ أنه لا شيء عليه طالما أنه لا يتعلق بحق مخلوق؟ طيب هذا الرجل ما يعرف أن عليه كفارة، لو عرف أنه سيعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين، لو علم ذلك لما جامع ولا انتظر الساعة هذه، لكن هو ظن أنه لو جامع سيقضي يوما فقدم شهوته على ذلك ولا يعلم الكفار. ألسنا الآن نقرر منذ نصف ساعة أن المخطئ هذا كأنه ما ارتكب شيئا ولا فعل شيئا؟ فعلام هنا يلزم بالكفارة، والنبي قد ألزمه بالكفارة مع أنه جاهل به، لهذا استفتى النبي فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن ما كان يدري، فعلام ألزمه بالكفارة وهو لا يدري، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. كيف نفهم هذا؟ ها أحمد،
لأنه كان عالما بالتحريم وإن جهل الكفارة، أما من كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يؤاخذ.
أحسنت أحسنت أحسنت، هذه ضوابط مهمة، هذه ضوابط مهمة. فرق، هذا الرجل عالم وجاهل، هذا الرجل عالم وجاهل، نحن قلنا بأن الجاهل هذا معذور. طيب الجاهل بماذا؟ الجاهل بالحكم. أما إذا كان عالما بالحكم وهو جاهل بالأثر فإن هذا قد انتهك حرمة الله وقد تعدى حدود الله، ولهذا فإنه لا يعذر بجهله بالكفارة لأنه عالم للحكم. يبقى لا تعارض بين ما قررناه من الصباح والآن، لأنه فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالأثر المترتب على الحكم. واحد يعرف أن قتل المسلم هذا حرام، حرام، لكنه ما يدري أن فيه القصاص وقتل مسلما عمدا، هذا يكون فيه القصاص ولا ما فيه القصاص؟ مع أنه جاهل. واحد شرب خمرا ويعلم أن هذا الخمر مثلا حرام لكن جهل الأثر المترتب على ذلك من العقوبة، فهذا يعاق، وهكذا. ففرق العلماء بموجب هذا الحديث بين الجاهل بالحكم والجاهل بالأثر ماذا؟ المترتب على الحكم، بالأثر المترتب على الحكم. نعم.
مثال سادس: رجل زنى يحسب أن الزاني أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام، فلا حد عليه لأنه جاهل حيث أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام، فقوله مقبول.
انتبهتم؟ هذا زنا. الزنا طيب يا أخواني يا أحمد، الزنا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه ولا لا؟
نعم معلوم،
معلوم من الدين بالضرورة. طب على ما هذا يعذر؟ طيب وهذا معلوم من الدين بالضرورة. يبقى الذين يعلقون الحكم على مسألة العذر على ألا يكون معلوما من الدين بالضرورة، فإن كان معلوما من الدين بالضرورة فإنه لا يعذر، فليرد على مثل هذا. فهذا رجل جاهل، فإن قال إن هذا في بلاد غير الإسلام، في بلاد الإسلام هذا معلوم، نقول وقد يكون في بلاد الإسلام ويجهل ذلك. يبقى إذن الإحالة تكون على أوصاف علم جهل وليس على بلدان. فقد يكون رجل في المدينة هو معذور، مدينة الرسول، ويكون في روسيا وهو غير معذور، لأن الذي في روسيا كان عنده علم بهذا والذي في المدينة ما عنده علم بهذا. نعم.
ولكن لو قال رجل عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام، فإنه لا يقبل قوله ويقام عليه الحد.
الشيخ يقول: ولكن لو قال رجل عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام، فإنه لا يقبل قوله ويقام عليه الحد. هذا الكلام إطلاقه غير صحيح، لكن نضع كلمة نقول: لكن لو قال رجل عاش بين المسلمين إنه لا يدري أن الزنا حرام وقد سمع ذلك وعلم ذلك، فإنه لا يقبل قوله. لكن قد يعيش بين المسلمين ويظن أن الزنا ليس بحرام لأنه لم يبلغ علم. إذ ما حد هذه عاش بين المسلمين؟ ما الحد؟ بين المسلمين يعيش ولكن في منطقة ما عندها علم. نحن في القاهرة بين المسلمين تجد حي فيه شيخ عنده علم، وتجد أحياء ما تجد فيها عالما، ونحن في القاهرة، نحن جميعا في القاهرة، لكن هذا الحي فيه شيخ يعلم وهذه الأحياء ما فيها شيخ يعلم. هذا سيكون هنا الناس على علم وهنا الناس على جهل. طيب قد نكون مع الشيخ الآن، درس اليوم استفدنا فيه علما لما نستفيده بالأمس، أليس كذلك؟ فيه درس وفيه شيخ وفيه طلاب، ومع ذلك ما يعلمه الطالب اليوم كان بالأمس، والدرس قائم قائم، والشيخ هو الشيخ، كان بالأمس لا يعلم واليوم علمه. إحالة الشيء على أنه يعيش بين المسلمين أو لا يعيش بين المسلمين غلط، وإنما المعتبر علم جهل. وعندنا من ذلك أدلة كثيرة، منها خذ أمثلة على من يعيش بين المسلمين. عاش بين المسلمين وصلى إلى غير القبلة، هل يجهل المسلمون بصفة عامة شرطية توجه القبلة؟ صلى إلى غير القبلة وعاش بين المسلمين لأنه يجهلها يعذر، فقد صلى الصحابة إلى غير القبلة لما لم يعلموا بالتحول. بين المسلمين الذين هم الصحابة والنبي، أنا أتي بأمثلة بين الصحابة والنبي، والمدينة محصورة والصحابة هم أهل المدينة مع النبي من المسلمين، كل المسلمين صحابة إلا المنافق ما لنا دخل به، والوحي ينزل والعلم موجود، ومع ذلك رجل يصلي صلاة باطلة، فلماذا أعذر فيما مضى؟ لماذا أعذر؟ وما الفرق بين الصلاة وبين الزنا؟ هتقول صفة؟ أقول لك النبي موجود لماذا ما ذهب وتعلم الصفة قبل أن يصلي؟ معاذ يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، لكن كانوا حدثاء عهد وهم بين المسلمين بكفر. إذن قد يكون بين المسلمين وعنده ماذا؟ جاهل، إما لأنه حديث عهد، إما لأنه ما عنده شيخ، إما لأنه إلى آخر ذلك. الآن الزواج، يأتي شاب في الجامعة مع فتاة، اكتبي ورقة من أجل الحلال بس، وهبت نفسي لك وأنا قبلت. عندنا معلوم من الدين بالاضطرار أن هذا حرام، لكن لانتشاره وكثرته قد يغيب هذا الحكم. كثير من الأشياء قد تكون ظاهرة عندي وعندك، لكن ليست ظاهرة عند غيرنا. رجل يجامع امرأته كما يشاء في رمضان وهو صائم، يجامع وهو صائم ولا إشكال عنده، وليس متعديا على حرمة الزمان ولا مخالف للشرع في حسب زعمه. لماذا؟ لأنه يظن أن الجماع المحرم ما كان معه إنزال، إنما إذا جمع من غير إنزال فلا شيء. فمسائل كثيرة جدا. فالتعليق على يعيش بين المسلمين هذا وصف غير منضبط، فمن ثبت جهله أعذر ولو كان يعيش في مدينة رسول الله بين يدي رسول الله مجاورا لأصحاب رسول الله. وما أخذنا هذه الأدلة إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الذين، المرأة التي اصطحبت 7 سنين، الرجل الذي أخطأ في صلاته، الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي صلى إلى غير القبلة، الذي إلى غير ذلك. نعم.
مثال 7، رجل زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم، وقال إنه لو علم أن عليه الرجم ما زنى فإنه يرجم. إذن الجهل بما يترتب على الفعل.
لماذا؟ لأنه ليس جاهلا بأصل الحكم وتحريم الزنا. نعم، فيكون متعديا، لكنه جاهل بالعقوبة، جاهل بالعقوبة. نعم.
إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم.
نعم.
قال: ذكرنا أولا أن هذا في حق الله، أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط الإثم. مثال ذلك: رجل اشتز شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها، فتبين أنها لغيره، فإنه يضمنها، لأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة، ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمد لأخذ مال غيره.
لكن نلزمه بأن يأتي بشاة جديدة. ليه؟ لأن لو قال أنا جهلت أو أخطأت أو إلى آخره وأعذرناه، لجاء من يريد إفساد مال هذا الرجل ويذبح الشاة ويقول: والله أخطأت، أنا ما كنت أحسب أنها شاتك. جاءت الشريعة وحسمت الباب حتى لا يتلاعب المتلاعب ولا يدخل الفاسد تحت قاعدة أخطأت. نعم.
ومثال آخر: رجل أكره على قتل إنسان، وقال له المكره: إما أن تقتل فلانا أو أقتله، وهو يقدر أن يقتله فقتله، فإن القاتل المكره يقتل، لأن حق الآدمي لا يعذر فيه بالإكراه.
تمام. رجل قال: أمسك لك سلاحا، وقال: إن لم تقتل هذا الرجل المسلم الذي أمامك قتلتك. فنظر وقال: الله أكره، الله أعذرني في حال الكفر، أفلا يعذرني في حال القتل والقتل دون الكفر؟ فإذا به يقتل أخاه. هذا يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإكراه لا يعتبر هنا، ولأن الغرض من الإعذار بالإكراه أن تستبقي نفسك وحياتك، فإذا كنت تستبقي حياتك بذهاب حياة أخيك فليست حياتك بأولى. طيب ما الفرق يا أحمد بين هذه الصورة وبين صورة أخرى، ألا وهي يكتفك الرجل أو مجموعة من الرجال ثم يحملونك ويضربون بك رجلا آخر فيموت، هل هذا يضمن اللي هو كتفوه ورفعوه ثم ضربوا به آخر فمات، هل يضمن على اعتبار حق آدمي ولا ماذا؟
لا يضمن يا شيخنا.
لا يضمن لماذا؟
لأنه كالآلة.
لأنه كالآلة، آلة. وما الفرق بينه وبين المكره؟ المكره ما عنده إرادة قتل، لكن عنده عمل وفعل. أما المكتف ما له فعل، فعل به ولم يفعل هو. أما المكره فعل، لكن هذا فعل به فافترقت الصورتان. هذه طبعا صور دقيقة جدا 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 يفترق بها الحكم. نعم.
فإذا قال أنا أعلم أنني إذا لم أقتل الرجل قتلني، فنقول هل لك الحق أن تبقي نفسك بإهلاك غيرك؟ ليس لك حق، ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. مثال ثامن، جاء رجل قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، فإن المضروب به لا يضمن لأنه ليس له تصرف، فهذا كالآلة، فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول.
نعم، يعني ذكر الشيخ هذه الصورة ليه؟ لأنها قرينة هذه الصورة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث عام في كل حق لله عز وجل من المحظورات، أما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها فلا بد أن تفعل، ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر.
تمام.
فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فصلى فيلزمه أن يعيد الوضوء أو الصلاة، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه لأنه فعله وانتهى منه. فعلى هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد.
لكن الحقيقة التمثيل بهذه الصورة فيه نظر، حيث أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، لهذا نقيد كلام الشيخ بأنه إذا استفتى مستفت يرى أن أكل لحم الإبل ينقضه، لكن لو هذا الرجل فعل هذا، أكل لحم إبل وصلى بناء على فتوى عالم، نقول له أعد الصلاة؟ لا، فهذه مسألة اجتهادية. لكن هذا على رأي من؟ على قول من يفتي بهذا. فلو استفتاه والعام ما سمع بفتوى وقال يا شيخ أنا أكلت لحم إبل وصليت، يقول أعد الوضوء، توضأ وصلي وأعد صلاتك. لكن لو قال يا شيخ أنا بالأمس صليت وقد أكلت لحم إبل ولم أتوضأ لأن الشيخ عندي في المسجد أفتاني بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فهل يأمر بالإعادة؟ لا يأمر بالإعادة، لأن هذا قول للعلماء، فالذي أفته أفته بناء على القول، وهذه من مسائل الاجتهاد، فلا تأمر بالقضاء. نعم.
فعلى هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فعذره عن التأخير ولم فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء، بل أمره بالقضاء، هذا بالنسبة للنسيان. أما بالنسبة للجهل، فالرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال المصلي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. فهنا لم يعذره بالجهل لأن هذا واجب، والواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. فإن قال قائل هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غير هذا، فما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم أي يسقط عنه، لكن لابد من فعلها.
نعم، هذا الإرادة أورده الشيخ، كيف لم يأمره النبي بإعادة ما مضى من الصلوات، وهذا من باب المأمورات، وأنتم تقولون الآن بأن المأمورات ما تسقط بالجهل. نعم، الجواب.
قال قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا أو يقال تسقط بالجهل إذا كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر، والظاهر أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم يكن تداركها في الوقت.
هذا هو، هذا الذي يتفق مع الدليل. النبي ما أمر بإعادة ما مضى، فما يأتي عالم ويقول بل يؤمر بإعادة ما مضى، والدليل واضح أمامه. نعم،
ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاة، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها، ولأنه الآن هو مطالب بها لأن وقتها باق.
تمام، بخلاف ماذا؟ لو جهل واجبا من الواجبات يمكن تداركه، فكان قد جهل شيئا في رمضان الماضي مثلا فأفطر أو كذا، أو مثلا فاته صيام يوم لأنه كان جاهلا بالهلال ما عرف لها إلا في اليوم الثاني، فنقول اقضي هذا اليوم، اقضي هذا اليوم. ليه؟ لأنه يمكن تدارك هذا الأمر. مثلا وجبت عليه زكاة من 3 سنوات في ماله، كان عنده قطعة أرض وكان يعتقد إن الأرض هذه لا زكاة فيها، وجاء يستفتيك بعد 3 سنوات وكان وباع أرضه وكذا وكذا إلى آخره، نقول لا، هذه الزكاة تلزمه. ألم يمر على الأرض حول؟ قال بلى. وكان قد بلغ النصاب؟ يقول بلى، 10 مليون. نقول إذن أخرج زكاة 10 مليون. ليه؟ لأنه يمكن تداركه، ما فات وقته. أما في حديث المخطئ في صلاة قد فات وقت الصلوات لكنه في الصلاة التي كان يصليها ما فات وقتها، ولهذا أمره النبي بالإعادة. نعم،
قال الشيخ وتفرع على هذه مسألة مهمة، كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام، وظنون أن المرأة لا يلزمها الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة، وهي قد حاضت ولها 11 سنة مثلا، فلها 4 سنين لم تصم، فهل نلزمها بالقضاء؟
تمام، هنا الصيام من باب مأمور ولا محظور؟ مأمور، وهذه المرأة كانت جاهلة الحكم. طيب، هل نقول الجاهل معذور وهكذا، وبالتالي لا نكلف المرأة بالصيام، ولا ماذا؟ ماذا نصنع؟ نعم،
فالجواب لا نلزمها بالقضاء، لأن هذه جاهلة ولم تقصر، ولأنه ليس عندها من تسأله، ثم إن أهلها يقولون لها أنت صغيرة ليس عليك شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي.
نعم،
فمثل هؤلاء نعذرهم، لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى.
طيب، ما الفرق بين هذه وبين إلزامنا لمن لم يعلم بالهلال إلا ثاني يوم بالقضاء؟ ما الفرق يا أحمد؟ انتبه، شيخنا ما ألزم المرأة هذه بالقضاء لأنك جاهل. طيب، ومن فاته اليوم الأول لما كان يعلم بدخول الشهر ألزمناه بالقضاء، ما الفرق؟
إن النية تتبع العلم.
طيب، وعلي؟ طيب، الثاني ما علم بالهلال إلا بعد فوات الوقت، كيف ألزمنا؟
ولكن الوقت يتدارك الآن لأنه قصير، لكن هنا مدة طويلة جدا، سنين، فلا يقضي مع جهل.
يعني هل المسألة عائدة إلى طول الوقت وقصره ولا إلى ضابط؟
الشيخ الإسلام ذكر بأن النية تتبع العلم.
صح، النية تتبع العلم، صحيح، النية تتبع العلم. وأنا ما علمت أن الهلال دخل وكذا، أن الشهر دخل وهو قد دخل، فهل أقضي هذا اليوم ولا ما أقضي؟ لو أنا علمت أثناء النهار أمسك ما في إشكال، لكن بعد انتهاء اليوم. الآن العلماء بما يفتون، لو أن أهل البلد أهل مصر مثلا جينا يوم 28 من رمضان بعد عند الغروب وجدنا الهلال، هلال شوال، إذن قطعا نحن فتنا يوم. هل نقضي اليوم ولا ما نقضي؟
نقضي.
طيب نقضي. طيب ما هو
لكن فرق،
لأن ما كان عندنا علم.
لكن هذه المسألة جاهل بالحكم الشرعي.
أيوة،
لكن مسألة الصيام ليس جاهل بالحكم، ولكن جاهل بسبب الصيام ألا وهو الهلال.
أحسنت أحسنت. في فارق بين أنا أجهل الحكم، هذه المرأة أصلا ما تعلم أن في صيام عندها، ما في صيام، ليست مكلفة به. لكن الثاني أنا أعلم أن رمضان يلزم بالهلال وكذا، لكن خفي علي الهلال، خفي علي الهلال، وحينئذ يكون القضاء. يبقى الفارق بينهما ماذا؟ هو العلم بالحكم وعدم العلم بالحكم. لكن في فرق بين العلم بالحكم لكن خفي علي وجود الأمر هنا، الحكم هنا، أو لزوم الصوم هنا أو عدم اللزوم، خفي علي. وعليه فإن الإنسان يقضي. نعم. فمثل هؤلاء يعذرون لأن الواجبات،
لأن الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن يقول رجل عمي لآخر مثله.
ولهذا الرجل المخطئ في صلاته لو كان يعلم أن هذا الشيء الذي من أجله قال له النبي عليه الصلاة، وكان يعلم أن هذا يبطل الصلاة، وصلى هذه الصلوات متهاونا كذا كذا، لأمر بإعادة ما مضى، لأنه كان يعلم لكنه ما طبق، فرط. فنأمره، لأن هذا من باب تحصيل ماذا؟ المأمور. ومن هنا النبي أمر صاحب اللمعة بالإعادة. ليه؟ هو يعلم أصلا أنه لابد من استيعاب الرجلين، ولكنه خفي عليه هذا الأمر وهو يتوضأ، فترك جزءا من رجله لعدم علمه بعدم الوصول ما إليه، فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم.
شيخنا، وقعت صورة امرأة تركت الصوم سنوات لكن لا للجهل، تفريط، تقضي الأربع سنوات؟
أي نعم
تقضي.
تقضي.
نعم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثل أن يقول رجل عمي لآخر مثله: يا فلان، يجب عليك كذا وكذا. فقال الآخر: لا يجب. قال له: اسأل العلماء. فقال: لا أسأل العلماء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهذا نقول إنه مقصر ونلزمه.
نعم، هذا هو الجاهل الذي لا يعذر، لأنه مفرط، هو لم يتعلم التفصيلات، لكن أنت وصلك الحكم، أنت وصلك من يقول لك هذا الشيء محرم، اسأل العلماء، تقول لا أسأل، إذن هذا لا يعتق. نعم.
أيضا، إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، كرجل مضى عليه سنوات وهو لا يزكي، والمال الذي عنده زكوي لكن لا يدري أي أن فيه زكاة، فنلزمه بأداء ما مضى، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواته، فلو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لازمه أن يزكي.
نعم. يبقى الفارق بين مسألة الزكاة ومسألة الصيام تعلق الزكاة بحق الغير، تعلق الزكاة بحق الغير. نعم.
فهذا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا لتعلق حق أهل الزكاة بها، وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان جاهلا. فالمهم أن هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سبق، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إكراها نظرة حازم ونظرة راحم.
نعم.
نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرا، ونظرة راحم إذا علم أنه لم يقصر لكنه جاهل لا يدري عن شيء.
الله أكبر، كلام الشيخ دقيق، كلام الشيخ دقيق. لابد من نظرتين، نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم مع المفرط، ونظرة راحم مع الجاهل. الله أكبر الله أكبر. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة يستفيدها الداعية وطالب العلم في التعامل مع الناس. لابد أن ينظر إلى الخلق هكذا، نظرة حازم ونظرة راحم. نعم.
قال: وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول في المسائل الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، بل انظر للأخف وعامله به لأنه انتهى، ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى والله الموفق.
ثباتم سائل اجتهادي، وقد فعل فلا تعامله بالأشد، خلاص، إنما علمه فيما يأتي. أما في المسائل المقطوع بها وليس فيها خلاف ولا اجتهاد فهذه أفته بما يليق بحاله، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: ما هو ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟
معلوم من الدين بالضرورة، زي معلوم من الدين بالضرورة، هو ضابط معلوم من الدين بالضرورة. يعني ماذا؟ يعني الظاهر في الشريعة الذي لا يحتاج إلى نظر في معرفة حكمه. فالصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة، صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة، هو في نفسه نفس هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم فرضيته من الدين بالاضطرار، فما تحتاج إلى نظر خاص لا يعرفه إلا العلماء. الناس عالمهم وعميهم وكذا يعلمون مثل هذا في الغالب الأعم، إلا إذا كان في بلد ما يسمع عن مثل هذا. فالعلم بفرضيته ما يحتاج إلى نظر مجتهد. طيب، لكن نأتي هذا من حيث هو، لكن نأتي إلى ماذا؟ إلى المعين. هل علم هذا المعلومة في نفسه بالاضطرار أم لم يعلم؟ قد يعلم وقد لا يعلم. ولهذا ما في غضاضة أن أقول الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، لكن الغضاضة ماذا؟ أن أرتب الحكم على رجل يعيش في بادية أو في مكان لا يعلم فرضية الصلاة. ولهذا نحن نعبر عن فرضية الصيام، فرضية الزكاة، تحريم الزنا بأنه معلومة من الدين بالضرورة، ما في مشكل، عبر عبر. أي مسلم تقول له هذا الزنا حرام وكذا ما يقول لك فيه اشتباه، لكن الذي في بيئة ما سمع عن هذا تلزمه بالحكم لأنه ارتكب شيئا هو في نفسه معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، تلزمه بالحكم بعد العلم. انتبه يا حسام، هذه مسألة دقيقة جدا. يبقى لابد في هذه المسألة أن ننظر نظرتين، نظرة إلى ذات التشريع ونظرة إلى المعين. نظرة إلى ذات التشريع، فالشيء الذي يحتاج إلى استدلال وعمق ونظر خاص لا يقال هذا معلوم من الدين بالضرورة، والشيء الذي يحتاج إلى نظر خاص وكذا لا يقال هذا معلوم من الدين بالضرورة، أركان الإسلام الخامس وكذا، وهذه الأمور مشهورة. طيب، من حيث هي نأتي إلى المعين. المعين ينظر إذا كان يعلم وإذا كان لا، على حسب. فإذا لم يعلم وجهل هذا الشيء فلا إشكال، لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا، هذا زمان يأتي الناس فيه على هذا الأمر ومع ذلك يعذرون، فعلى حسب. إذن يبقى المعين نحتاج توفر شروط وانتفاء موانع، أما الشيء في حد ذاته الذي يحتاج إلى لا يحتاج إلى نظر هذا نقول معلوم من الدين بالاضطرار، لأنه لا يتوقف على نظر خاص. وأما ما احتاج إلى نظر هذا يحتاج إلى النظر الخاص. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسوله،
يعني مثلا مسألة اشتراط الطهارة للصلاة، الوضوء وكذا للصلاة، هل يعلمها الناس بالإطار؟ لكن كون لحم الإبل ينقض وضوء أو لا ينقض وضوء هذا يحتاج إلى نظر خاص. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله أخذ بمنكبي أي أمسك بكتفي من الأمام.
نعم بمنكبي. نعم.
أي أمسك بكتفي من الأمام، وذلك من أجل أن يستحضر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل لم يستقر فيها أبدا بل هو ماشي. وعابر السبيل أكمل زهدا من الغريب، لأن عابر السبيل ليس بجالس والغريب يجلس لكنه غريب.
نعم، هذا الفارق بين الغريب وعابر السبيل. فالغريب ساكن قائم لكن ليس بمستقر متخذ هذا وطنا له دائما، هذا هو الغريب، يجلس لكنه غريب. وعابر السبيل ليس بجالس، يمشي ويمضي حتى لو نزل البلد، فإنه ينزل ليأخذ وسيلة مواصلات، ينزل لكذا، عابر سبيل، يمر مار ماشي. نعم.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها، ثم هي ليست بدار صفاء وسرور دائمة، بل صفوها محفوف بكدرين وسرورها محفوف بحزنين، كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم.
نعم.
إذن كيف تركن إليها؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد، أو عابر سبيل أي ماش لا تنوي الإقامة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقل غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى فإنه يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، فلا تؤخر عمل اليوم إلى للغد.
هذا انتفاع، هذا يدل على انتفاع ابن عمر بالموعظة. فالنبي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فانتفع ابن عمر بالموعظة فقال بناء على موعظة النبي فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فابن عمر أوضح وصية النبي وشرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم بما يحتاج إليه الناس. نعم. هل يقال هذا الحديث مدرج؟ نقول لا، لأن الإدراج هو إضافة الكلام لكلام النبي على وجه لا يتميز، إنما هنا وكان ابن عمر يقول كذا. إنما لو جاء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن هذا من قول ابن عمر ويدخل وينضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذا مدرج، يميزه العلماء بالتتبع. نعم.
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أي اعمل وتجهز، وهذا أحد المعنيين في الأثر، أو المعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك قد تموت قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمسي، وهذا في عهدنا كثير جدا. انظر للحوادث كيف نسبتها، تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيئوا لي الغداء ثم لا يتغدى.
هاتوا هجيب شيء، بس ضعوا الغداء على ما نجيب شيء عصير أو شيء من المحل، ولا يعود بعد ذلك وإنما ينتقل إلى قبره، أليس كذلك؟ كم حصل هذا سبحان الله. العروس اللي يذهب إلى القاعة مع عروسه وقد أعد شقة مليئة بالأثاث والأجهزة وغير ذلك، ثم لا يعودان إليها ولا يدخلانها، جهزاها طويلا وبأموال باهظة ربما وما سكناها ولا عاد إليها. نعم.
يصاب بحادث ويفارق الدنيا أو يموت فجأة، قد شوهد من مات فجأة، وفي هذا يقول بعضهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، والمعنى الدنيا لا تهمه، الذي لا تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا، والآخرة اعمل لها كأنك تموت غدا، بمعنى لا تؤخر العمل. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بحديث.
نعم.
وخذ من صحتك لمرضك، فالإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب.
إذن ما معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ كيف أعمل لدنياك كأنك أعيش أبدا وقد جاء التزهيد في الدنيا؟ هذا ليس متعلقا بالزهد، هذا متعلق بالعمل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اللي ما تعمله اليوم تعمله غدا، اللي ما تعمله غدا تعمله بعد غد، وهكذا. أما الآخرة فاعمل لها عمل من قد يموت غدا. نعم.
وخذ من صحتك لمرضك،
فالدنيا عملها يؤجل، خلاص بكرة كأنك تعيش أبدا، وأما الآخرة فعملها لا يؤجل. هذا معنى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، معناها باختصار لا تؤخر العمل للآخر، لا تؤخر. أما عمل الدنيا فإن فاتك اليوم قل أعمله غدا، فعمل الدنيا يمكن أن يؤخر، أما عمل الآخرة فلا تؤخر. نعم.
وخذ من صحتك لمرضك، فالإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة، فخذ من الصحة للمرض لأنك ستمرض أو تموت، ومن حياتك لموتك، الحي موجود قادر على عمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات، ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالي بها واتخذناها متاعا فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته، فهذا هو الزهد. وأكثر الناس اليوم يجعلون المال غاية فيركبهم المال، ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى التزهيد في الدنيا، وألا يتخذها الإنسان دار إقامة، لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الثانية حسن
وقبل ذلك فائدة، وهي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وعناية النبي بالأمة، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالمهمة في غاية النصح والصدق والفصاحة والنصيحة، فإنه نبي ما مات إلا ودينه قد كمل. نعم. وفيه انتفاع الصحابة بالمواعظ، فقد كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم تجد أرضا صالحة، لهذا كانت تنبت الكلاء والعشب الكثير. ولذا فإن العيب قد يكون راجعا إلى عدم النصح، وقد يكون راجعا إلى عدم الانتفاع بالنصح، فيقع الخلل بفوات هذين أو بفوات أحدهما. إما أن الناس لا يجدون الناصح، وإما أن الناصح لا يجد من يعمل بنصح. نعم.
الثانية حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة، لأنه لو قال ازهد في الدنيا ولا تركن إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
نعم، وبهذا ضرب الأمثال نوع من أنواع البيان، ضرب الأمثال نوع من أنواع البيان، فحينما تقدم المعلومة مجردة لا تؤتي ثمرتها كما تقدمها ماذا؟ مدعمة بالأمثلة. ولهذا جاء ضرب الأمثال في القرآن وجاء ضرب الأمثال في السنة، قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، هل هذه الأمثال توقيفية؟ يعني الداعية لا يتعدى الأمثال التي جاءت في القرآن والسنة؟ الجواب لا، وإنما ينتقي الداعية من الأمثال ما يصور المعاني التي يذكرها صورة حسية تقرب المعنى للناس، ويستغل من وقائع الناس وأحداثهم ومن صور منتشرة عندهم ما يؤيد ماذا؟ ما يؤيد هذا. اضرب الأمثال لبيان الحق. ولهذا يأتيك مقطع لماذا قلنا الفارق بين هشام البيلي وهشام عشماوي؟ استغلال للواقع وأخذ مثال منه يبين الفرق بين المناهج. كان يمكن أن يكون هشام عشماوي هشام البيلي، أو كان يمكن أن يكون هشام البيلي هشام العشماوي. الفارق ما هو؟ ليس راجع لا مستوى تعليمي ولا مستوى بيئي ولا مستوى كذا ولا عصر خلف العصر ولا إلى آخره، إنما يرجع إلى مناهج تستغل مثل هذا. مثلا يعني حينما تأتي بمثال حقيقي واقعي تقرب به المعنى، هذا يكون أوقع وأمكن، هذا يكون أوقع وأمكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على من يخوان، على المشركين لما أمر بسحبهم إلى القليب، وقف يخاطب يبين العاقبة وليجلي الصورة أيضا لأصحابه. أيضا النبي يجد المرأة التي قد ضحى ولدها وكذا، فلما وجدته أخذته ألصقته إلى صدرها وكذا، فقال النبي واستغل هذه الصورة فقال أترون هذه طريحة ولدها في النار. فالإنسان يستغل إما الشيء الذي وقع أمامه فيفعله، وإما الشيء اللي ما وقع فيصوره، فيقول مثلا هذا مثل الطبيب حينما يعمل كذا، مثل المهندس حينما يبني بيتا كذا، مثل الفلاح حينما يزرع كذا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ضرب الأمثال مهم جدا، لكن ليس على طريقة التبليغيين. ضرب الأمثال التي قد تصادم السنة والقرآن، ضرب الأمثال التي قد يضيع بها كثير من الواجبات. نعم.
فإذا الثالثة فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى ينتبه.
نعم، هذه فائدة طيبة أيضا، يعني أن الإنسان وهو يخاطب رجلا قد يستعمل من الحركات والأعمال ما يلفت نظره ويقربه منه حال حديثه. أنت حينما تكلم رجلا بينك وبينه مسافة لا يكون الانتباه كما لو صافحت وأخذت يده في يدك وكذا، أو تأخذ بمنكبه، أو تضع يدك على كتفه مثلا، أو إلى آخره. مثل هذه الأشياء طيبة إن استعملت الاستعمال اللائق المفيد، الاستعمال اللائق المفيد، وإلا قد يستعمل الإنسان في غير موضعها فتستفز من أمامه. قد تفعل مع رجل حركة من هذه الحركات كما تفعل مع الصبيان. فرق بين حركات تكون مع الصبيان وبين حركات تكون مع الكبار. فليس ما تفعله أنت مع الصغير قد تضع يدك على رأسه وتحك له في رأسه وكذا يصلح هذا تفعله مع كبير؟ ما يصلح، ما يصلح. قد تحمل الصغير على يديك وتخاطبه، ها من ربك، تحمل الكبير وتفعل معه هذا؟ لا. فانظر إلى أيضا الحركات اللائقة التي تتناسب مع العرف، التي تتناسب مع العرف. فرق بين كبير بين صغير، بين رئيس بين مرؤوس. أنزل الناس منازلهم حتى في الحديث. نعم.
الفائدة الرابعة أنه ينبغي للعاقل ما دام باقيا والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله. الخامسة الموعظة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن من أصبح لا ينتظر المساء، ذكرنا لها وجهين في المعنى، وكذلك من أمسى لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه، لأن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا، وكذلك أيضا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته.
نعم.
السادسة فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وفي فائدة لطالب العلم، طالب العلم المبارك هو الذي يحول علم شيخه من حبة إلى شجرة، ومن شجرة إلى أرض. هذا طالب العلم. وطالب العلم الموفق المبارك لا يتعلم ألفاظ شيخه ومنطوقه فقط، بل إنه يضيف إلى منطوق شيخه مفهوما ليكون العلم غزيرا. وإن الشيخ لن يعلم كل شيء وكل لفظ وكل حرف، ولكن حسبك من شيخك جملة تجعلها كتابا، وحسبك من شيخك توجيه تجعله أصلا. انتبهوا يا أخواني، هذه فائدة طيبة. ولهذا كم من طالب يا أحمد عاش عند شيخه سنوات فلم يستفد كطالب عاش عند شيخه سنة. لماذا؟ لبلادة الأول. طالب نحسبه صالحا وطالب نحسبه حريصا على شيخه، لكن إمكاناته قليلة، فصار يعد في ألفاظ شيخه عدا. إذا أردت ألفاظ شيخه ارجع إليه، لكن لا يستطيع أن يوظف علم شيخه فيما هو أوسع من دائرة شيخه. كيف تتعلم من الألباني في الشام وتجلس عنده سنة فتنزل إلى مصر فتستعمل علم الشيخ في دعوتك، وقد يحصل لك من الوقائع في مصر ما لم يحصل تعلمها من شيخك، لأنك أخذت علم شيخك في قواعده وكلياته فنشرت ذلك، فاستوعب ما تعلمته من شيخك من قواعد مفردات بيئتك. تعلمت عند ابن باز والعثيمين والفوزان وهؤلاء، كيف تنتفع بما تعلمته لتكفي أمتك هنا في مصر؟ كيف؟ هل يا ترى سأنزل بسمت الشيخ الفوزان بطريقته، ولا أعدل بعض الشيء ليتناسب مع الواقع مما لا يدخل فيه حلال وحرام وسنة وبدعة؟ لابد أكون كشيخي بالضبط، في هيئة، في سمت خاص قد يليق بالمجتمع هناك ولا يليق بالمجتمع هناك، ولا ماذا أصنع؟ كيف؟ فالشيخ، فالطالب المبارك هو الذي ينتفع بكليات شيخه فيحولها إلى منهج يصلح للتعامل مع سائر المفردات. سواء في العلم أو في العمل، في العلم أو في العمل. أنا ما أتي أقول والله شيخي أنا لن أبني بيتي، أنا شيخي كان يسكن بيتا في الطين بالطين في السعودية مثلا، وأريد أن أقتدي به في هذا، هذا ليس يدخل في حد الاقتداء. شيخي كان يمشي حافيا أحيانا إلى المسجد، قد لا يصلح تطبيق هذا، قد لا يصلح، قد لا يصلح وقد يصلح. فبارك الله فيك، فرق بين ما يكون من شيخك ملزما وبين ما يكون من شيخك موافقا للبيئة التي يعيش فيها. شيخك هجر مبتدعا فجاء فلم يلتفت إليه، وشيخك وقف مع مبتدع، فيا ترى هدي شيخك ما هو؟ أن تقف مع مبتدع أو أنك لا تقف مع مبتدع؟ أقف مع ولا أقف مع، على حسب من وقف معه الشيخ، على حسب حال من وقف معه الشيخ وحال من لم يقف معه الشيخ. فانتبه بارك الله فيك. فالطالب الموفق هو الذي يحول كلمة شيخ إلى منهج، طالما أنها كلمة حق. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تأتي الزيادة، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. هذا الفارق بين طالب تعلم عند شيخ فبقي طالبا إلى أن مات، وبين طالب تعلم عند شيخ فصار شيخا يجلس مكان شيخ. كم طلاب السعدي رحمة الله عليه، لكن من الذي جلس مكانه؟ يعد ربما من أصغر طلابه سنا العثيمين، 29 عاما يحل محل شيخ. فليس الأمر بطول زمان، وإنما الأمر باندفاع. فقد يجلس الواحد عند الشيخ سنة فينتفع به أكثر ممن يجلس 10 سنوات. نعم، والله تعالى أعلم وأعلم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من المكثرين رواية للحديث، لأنه كان يكتب،
والذي يصحح العلماء أكثر والمقدم عند العلماء هو وضع الياء للعاص، العاصي هذا المقدم والمشهور. نعم.
هو من المكثرين رواية للحديث، لأنه كان يكتب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغبطه على هذا ويقول: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
وهذا يدل على أنه كان من المكثرين. طيب، لكن سؤال: أيهما أكثر رواية، أبو هريرة رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ نعم،
أبو هريرة.
طيب كيف أبو هريرة نفسه يشهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه؟ يقول: ما كان أحد أكثر مني حديث رسول الله ها من عبد الله بن عمرو. إذن أبو هريرة شهد أن عبد الله بن عمرو أكثر منه، كيف تقول عبد الله بن عمرو أكثر، أبو هريرة أكثر؟
لعل هذا كان في أول الأمر،
لعل هذا كان في وقت من الأوقات، ولعل هذا أيضا فيما يتعلق بنوع حديث. قد يكون ابن عمرو كان يكتب، كان عنده من الإسرائيليات التي كان يكتبها، فإنه كان معروفا بالأخذ أيضا عن أخبار بني إسرائيل، مما يعني يزيد على ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب الأول هو أنه كان في فترة من الفترات. نعم. وإلا فالأمة متفقة على أن أبا هريرة رضي الله عنه ها كان ماذا؟ هو أكثر راو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. وقد يكون هذا قبل دعاء النبي لأبي هريرة لما قال النبي يوما ما أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه فوضع النبي فيه شيئا ثم قال ضمه عليك، قال فضممت فما نسيت شيئا بعد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله يقول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل.
هذا كلام أحمد بن حجر في التعليق على هذا الحديث، لا ما كان أحد أكثر مني حديثا من إلا ما كان عبد الله بن عمرو. نعم.
يقول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه أي اتجاهه وقصده تبعا لما جئت به أي من الشريعة. قوله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال تعقب ابن رجب رحمه الله هذا التصحيح من المؤلف وقال الحديث لا يصح، ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب رحمه الله ونقل تعقيبه على الأحاديث، لأن ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، وهو إذا أعلى الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله يبين وجه العلة.
بل ليس حافظا فقط، بل هو من النقاد، وهو أيضا من المتزنين في هذا الباب الذين يتأثرون بمنهج النقاد المتقدمين الأوائل، فهو على ضربهم يسير. حسبك بابن رجب وابن عبد الهادي، اعتني بهما عناية خاصة في هذا الفن. ابن رجب ابن عبد الهادي، فإنهما كان لهما من الدقة ما لهما، وتحري القواعد والأصول في هذا الفن. ولهذا من أنفع الكتب المصنفة في المصطلح كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم.
قال لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد هذا الحديث
كلام
ابن حجر. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو أي ابن العاصي على ما عنده، ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا.
وأظن هذا بعيد. نعم.
وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه
يعني
كان
أن يكون حديثه كثيرا أكثر من أبي هريرة فعلا ونحمله على الظاهر، لكن لم ينقل هذه الكثرة عنه نظر لاشتغاله بالعبادة بخلاف أبي هريرة، فيكون الأكثرية الوريدة لأبي هريرة لا باعتبار ما سمع من رسول الله، بل باعتبار ما سمع منه من أبي هريرة، فيكون عدد الأحاديث عند ابن عمرو أكثر من عدد الأحاديث التي عند أبي هريرة، لكن تحديث أبي هريرة أكثر من تحديث ابن عمرو، هذا وجه. نعم.
قال ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة ما حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. قال ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين، والله أعلم.
نعم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا كان محمولا، أن هذا على ظاهره، ولكنه يحمل على وقت من الأوقات وقت ما حدث أبو هريرة بهذا، ثم انتهى الأمر بعد ذلك إلى كثرة ما سمع أبو هريرة رضي الله عنه وما حدث به. نعم والله أعلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث: أولا تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياهما على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن
شوف كلام لابن رجب في شرحه أيضا على البخاري، لأن هذا كتاب العلم مما شرحه ابن رجب. شوف كلام ابن رجب. نعم.
فإن قال قائل: لماذا حملتموه على نفي الكمال؟ فالجواب أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا، فيحمل على نفي الكمال ويقال من كان هواه ليس تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا.
نعم. ولعل الشيخ يعني لما طرح هذا طرح السؤال فقال لماذا حملته على نفي الكمال، قال أن حملناه على، فجاوبوا أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يكون هو كذا. هذا هل يصلح جوابا مطابقا لسؤال الشيخ؟ الجواب المطابق هو أن تجعل قاعدة ثم بعد ذلك تنزل على المفردات، والشيخ أنزلها على المفردات، إنه ما يصلح أن نحمل على نفي الصحة في كل مورد أو نفي الكمال في كل مورد. صحيح هذا الكلام، لكن ما القاعدة؟ لماذا حملناه على نفي الكمال؟ إذا نذكر القاعدة أولا، ألا وهي نقول بأن الأصل هو أننا في مثل هذا النفي نوجه المورد إلى إيه؟ هل يصلح أو هل النفي هنا يصلح نفيا للوجود أم لا؟ إذا ما صلح نقول نفيا للصحة، إذا ما صلح أن يكون نفيا للوجود ولا نفيا للصحة فيبقى أن يكون نفيا للكمال، وهذا في نفي الكمال والصحة يحدده الدليل، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. هذا نفي، يحتمل يكون نفيا للصحة ويحتمل يكون نفيا للكمال، فننظر هل يا ترى من يقدم هواه في مسألة المسائل يكون كافرا؟ الجواب لا، فكل أهل البدع يقدمون أهواءهم ويعملون بالهوى، ومع ذلك لا يقال بأنهم كفر. وصاحب المعصية أيضا قد يقدم شهوته وكذا وعليه، فنقول إنه يكون نفيا للكمال، لكمال الإيمان الواجب، إلا إذا كان تقديم هواه في أمر يكفر به فيكون نافيا للصحة في هذا الموضع الذي علمناه، وإلا فالأصل أن هذه الصيغة بالعموم هكذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يكون لنفي الكمال، لنفي الكمال، لأن اتباع الهوى ليس كفرا. نعم.
الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل. بمعنى أنك إذا أردت حكما في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعا وجعلت الأصل الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. ولهذا تجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم الذين ينتحلون لمذهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم، ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستكره بعيد. وهذا من المصائب التي ابتلي بها بعض العلماء، والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، حتى يصل الأمر إلى رد النصوص الصريحة لأنها تخالف مذاهبهم، وأنتم تعلمون هذا يا أخواني وسمعتم هذا. أما سمعتم من يقول إن كانت هذه المظاهرات وهذه الأشياء خروجا على الحاكم، إن كان الإسلام يقول بأن هذا خروج على الحكام فأنا كافر بالإسلام، تخيلوا. وقال بعضهم إن كان هذا هو مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه على مذهب الخوارج. وقال بعضهم إذا دخل الشيخ فلان النار أدخل معه، إلى هذا الحد يقول أصحاب الهوى. والواجب على الإنسان أن يتبع نفسه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يقود نفسه حيث قاده النص، فلا نقدم عقلا على نقل ولا نقدم هوى على أثر، بل نقول كما وصفنا ربنا عز وجل، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم.
شيخنا فتح الباري لابن رجب، نعم، لم يشرح كتاب العلم،
ما شرح الكتاب كله،
من الإيمان انتقل إلى الغسل،
سبحان الله. نعم.
الفائدة الثالثة تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم.
شوف ابن الملقن، شرح ابن الملقن. نعم.
الفائدة الثالثة تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، فكلما ذكر الله تعالى اتباع الهوى فهو على وجه الذم، لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين، محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذموم هو ما خالف ذلك، وعند الإطلاق يحمل على المذموم، ولهذا يقال الهدى يقابله ويقابله الهوى.
إذن هذه نستفيد منها فائدة، وهي أنه من الألفاظ من إذا ما إذا أطلق حمل على معنى معين، فعند الإطلاق نحمله على هذا المعنى، وإن كان عند التقييد قد يحمل على غيره، لكن لا نحمله على هذا الغير إلا بقيد. نعم.
الفائدة الرابعة وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، لقوله لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بيانه، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم. الفائدة الخامسة أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
طيب من أين أخذ الشيخ هذه الفائدة أن الإيمان يزيد وينقص من الحديث؟ من أين؟
من النفي
الموجود، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لجهته. إذن هذه معصية، والمعصية تنقص الإيمان، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل. إذن الإيمان كامل يبقى في إيمان ناقص، إذا الإيمان يزيد وينقص. هذا يخالف فيه من يا أحمد من الطوائف لزيادة الإيمان ونقصانة؟
يخالف فيه الخوارج والمرجئة.
نعم،
لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، المرجئة أخرجوا العمل، والخوارج يقولون بكل الأعمال ركن،
لكن كل منهم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني عنده شيء واحد. الإيمان شيء واحد. لا، فإذا نقص ماذا؟ كفر صاحبه. فالإيمان عندهم شيء واحد، وإن دخلت الشبهة عليه فالإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، إلا عند الأشاعرة المتأخرين قالوا بزيادة الإيمان ونقصان مع عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. نعم، يعني يلزم التناقض. نعم.
شيخنا ابن الجوزي،
نعم،
في كشف المشكل من حديث الصحيحين قال: اعلم أن الله تبارك وتعالى بارك لأبي هريرة، فقد ذكرنا أنه روى أكثر من 5000 حديث، وأن عبد الله بن عمرو لم يضبط عنه أكثر من 700 حديث، مع أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، وقد عاش بعد أبي هريرة 6 سنين وقال 7 سنين. قال هذا تعليقا على الأثر.
لكن يعني ما وجه العلة، ما وجه كلام أبو هريرة؟
لا، لم يوجه.
نعم،
يذكر يعني السبب أنه أبو هريرة روى يكون من جانب الرواية،
نعم،
ليس من جانب الحفظ.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا حديث قدسي وقد سبق تعريفه. قوله: ما دعوتني، ما هنا شرطية، وفعل الشرط دعا في قوله دعوتني، وجواب الشرط غفرت. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما، فلو قلت: مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك، صح. ما دعوتني، الدعاء ينقسم،
يعني هذه فائدة. إذا أردت أن تعرف ما الشرطية: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هذا جواب شرط غفرت. طيب، ما دعوتني هنا ما شرطية، كيف تعرف ما الشرطية؟ ضع مكانها مهما. مثل مثلا من، كيف نعرف أنها موصولة؟ ضع مكانها الذي مثلا. فيا ابن آدم، إنك مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يبقى هذه قاعدة. هذه قاعدة. نعم.
ما دعوتني، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقول: يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن تصلي لله. فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمى دعاء. الدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال وقال ثم قال: يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة، ووجهه ظاهر جدا، لأن داعي الله متذلل لله عز وجل منكسر له، قد عرف قدر نفسه وأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا. أما كيف كانت
إذن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ذكر الدعاء ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فذكر العبادة، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. نعم.
أما كيف كانت العبادة دعاء،
يعني كيف تكون العبادة دعاء؟ أنت تزكي تصوم، كيف يكون هذا دعاء؟ نعم.
فلأن المتعبد لله داع بلسان الحال، فلو سألت المصلي لماذا صلى لقال: أرجو ثواب الله. إذن فهو داع بلسان الحال، وعليه فيكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة.
ولكن الله دعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال. نعم.
ولكن لاحظ القيد في قوله ورجوتني، فلا بد من هذا القيد، أي أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة، فلا بد من الدعاء والرجاء.
هذه فائدة طيبة، ما دعوتني ورجوتني. نعم.
وقوله غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير. ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان،
يعني على ما كان منك تساوي، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا أيضا على ما كان منك، نعم.
شيخنا بدر الدين العيني،
إيه نعم،
شرح البخاري، يقول إن عبد الله بن عمر كان أكثر إن عبد الله بن عمر كان أكثر تحملا، وأبو هريرة كان أكثر رواية، فإن قلت كيف يكون الأكثر تحملا وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قال قلت هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بها، وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السمع، برضو التحمل والرواية.
نعم.
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، المراد بقوله عنان السماء أي أعلى السماء، وقيل إن عنان السماء ما عن لك حين تنظر إليها، وقيل عنان السماء أي السحاب أعلاه. ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أن المراد به عنان السماء. والسماء على الأرض كالقبة، لها جوانب ولها وسط، أعلاها بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط. ثم استغفرتني أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي، لكن لابد من حضور القلب واستحضار
يعني
الفقر.
يعني إذا يأخذ من هذا الأرض كروية. نعم. وعلى هذا مذهب العلماء المحققين، النقل إجماعا من الأرض كروية كما نقل شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم. نعم.
لكن لابد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله لو أتيتني أي جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما. خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر. وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري. فحب المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشراك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبدا لها. لأتيتك بقرابها مغفرة.
وفي هذا الرد على من يا أخوان؟ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ما قال ثم استغفرتني، أي لكان هذا ولو ألقيت الله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب ولم تستغفر منها فإنك تحت مشيئة الله عز وجل، وقد يغفرها الله عز وجل لك إذا كان التوحيد عندك خالصا. فهنا فيه الرد على الخوارج، فيه الرد على الخوارج، لأن المجتنب هنا ماذا الذي به تطمع أن يغفر الله لك؟ الشرك الأكبر. لكن الخوارج يرون التكفير بالمعاصي، يرون التكفير بالمعاصي، ولو كان التكفير بالمعاصي صحيحا لكان ماذا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ولست بعاص أي معصية، لأنه لو كان عاص أي معصية لما دخل تحت المغفرة. إنما هنا الذي يدخل تحت المغفرة من لا يشرك فقط، شرك وما ولاه، شرك والكفر وكذا. نعم.
لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا لا شك من نعمة الله وفضله بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة.
طبعا لو كان استغفر فإنه لا يلقى الله بملئها خطايا، لأن الله يكون قد غفرها له، لكن كون يأتي بملئها خطايا معناه ماذا؟ أنه لم يستغفر. نعم.
وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل.
نعم.
من فوائد هذا الحديث الأولى شرف بني آدم، حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الثانية أن كلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط، وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلها حيث قال يا ابن آدم فيشمل الذكور والإناث.
يعني هذه فائدة، إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة شملت الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور كانت محصورة في الذكور فقط. نعم.
ويتفرع على هذه المسألة لو قال
يعني
قائل،
أنا لو في مدرسة أقول ماذا، ها أخرج الأبناء، فهذه تكون للذكور. نعم.
ويتفرع على هذه المسألة لو قال قائل هذا البيت وقف على بني صالح وهو واحد فيشمل الذكور فقط لأنهم محصورون، أما لو قال هذا وقف على بني تميم شمل الذكور والإناث. الفائدة الثالثة أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له. الفائدة الرابعة أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك، فهذا يعطى أجرا به، ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه، والفرق ظاهر، لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه، وأنه مفتقر إلى الله عز وجل.
انتبهتم يا إخواني، هذا تفريق دقيق بين الذكر والدعاء، لمن ذكر ودعا بقلب الله. فالشيخ العثيمين يقول أما الدعاء فإن شرط الإجابة فيه استحضار القلب، لأنك طالب، فكيف لا تلتفت بقلبك وأنت طالب؟ أما الذاكر فإنه غير طالب بلسان المقال، وعليه فإنه يؤجر على حركة لسانه لأنه تعمد إليها ولم يستحضر بقلبه الذكر وكذا ومعانيه، لكن ليس في درجة من استحضر بقلبه، وعليه تأتي مسألة قراءة القرآن، يقرأ القرآن بغير خشوع، هل أجره متوقف عن خشوع فيها؟ الجواب كمال الأجر على الخشوع، وأصل الأجر يحصل ولو قرأ بغير خشوع، لكن انتفاعه بالقرآن وتحصيل الأجر إنما يكون بهذا بالخشوع. نعم.
الفائدة الخامسة إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، لقوله ولا أبالي فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى، وهذا من قسم العقائد، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد.
إذن في فائدتان، فائدة الأولى أن الصفات ثبوتية وسلبية، والسلبية ما فيها نفي، والله عز وجل قد وصف بالثبوت والسلبي، لا تأخذه سنة ولا نوم صفة منفية سلبية، هذه صفات النفي، ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم عن الله عز وجل، والقرآن والسنة في الإثبات والنفي بالنسبة لصفات الله عز وجل، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طيب القاعدة الثانية أن تعلم أنه ليس يوجد النفي المحض المجرد في صفات الله عز وجل، بل النفي الذي يثبت ما يقابله وما يضاده من كمال، فإذا قلنا لا تأخذ سنة ولا نوم فلكمال حياتي وقيوميتي، وإذا قلنا لا يظلم ربك أحدا فلكمال عدله. نعم.
الفائدة السادسة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، لقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفره، وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل الاستغفار مجرد قول الإنسان اللهم اغفر لي أو استغفر الله؟ الجواب لا، لابد من فعل أسباب المغفرة، وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء، كما لو قال الإنسان اللهم ارزقني ذرية طيبة ولم يعمل لحصول الذرية، والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى الله عز وجل.
أظنكم تعلمون هذا، تلقى الرجل يدخن فتقول يا رجل تقل تدخن حرام، تدخن حرام، يقول يا شيخ والله استغفر الله، ربنا يغفر لنا بقى، الله يغفر لنا، والسجارة في فمه والسجارة في يده، هذا يغفر الله له؟ هذا يسمى استغفارا؟ لا، إنما لابد من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. نعم.
والتوبة من تاب يتوب أي رجع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ويشترط لها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن تاب مراءة للناس أو تاب خوفا من سلطان لا تعظيما لله عز وجل فإن توبته غير مقبولة. الشرط الثاني الندم على ما حصل، وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهي عنه أو ترك ما أوجب عليه. فإن قال قائل الندم انفعال في النفس فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله، ويقول ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الندم ليس بشرط، أولا لصعوبة معرفته، والثاني لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا لاستمر. لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم.
نعم، هذا نفي الندم أو عدم جعله شرطا هذا قول ضعيف. كيف يعني لم يقلع إلا وهو نادم؟ لا، قد يقلع بغير ندم، قد يقلع وهو يتمنى، لكنما أقلع لأمور أخرى، فدليل إخلاصي في توبتي الندم. ومعلوم أن المؤمن الذي يتوب توبة صادقة فإنه يندم. الأخت المسلمة تقول سبحان الله اللي كانت متبرجة وكانت تمشي متعطرة متطيبة في الطرقات وكذا، وكان فتنت من شاب، تندم تقول سبحان الله الحمد لله الذي وفقني التوبة، أنا نادمة على كل لحظة سبحان الله خرجت فيها من غير حجاب وفتنت بها شابا من الشباب، وتندم. ولهذا تديم الخوف والوجل من الله وتديم الاستغفار حتى لا يؤاخذها الله على ما مضى. نعم.
الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية التي تاب منها، فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة فإنه لابد أن يؤدي الزكاة أو كان فعل محرما، مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب فلابد أن يرد المال إلى صاحبه وإلا لم تصح توبته.
طب إذا ما علم صاحبه كان يسرق سرقة عامة يتخلص من هذا المال ويتصدق به عن أصحابه. نعم.
فإن قال قائل هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع فيه مشاكل، فيدعي مثلا صاحب المال أن المال أكثر، أو يتهم هذا الرجل ويشيع أمره أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ قال نقول لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، ويقول يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك، ويكون هذا الشخص محترما أمينا، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق. أما إذا كان يمكن فإنه مشكل، مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو يعطيه الأمير يقول هذا مال لفلان أخذته منه وأنا الآن تائب فأده إليه، وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذا للآخذ وردا لصاحب المال. فإذا قال قائل إن الذي أخذت منه المال قد مات فماذا أصنع؟ فالجواب يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. فإذا قال أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف عنوانهم فالجواب تصدق به عمن هو له، والله عز وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه. فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مالا، من أخذ مال شخص معصوم.
نعم.
مسألة الغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب؟ من العلماء من قال لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول إن اغتبتك فحللني، وفي هذا مشكلة،
لأنه لو ذهب وقال أنا اغتبتك وكذا وكذا ربما قالت اغتبتني يعني ذكرتني بسوء، فربما ضربه أو حصلت فتنة أو ظن به ظن السوء، فليس كل أحد يقدر هذا، فماذا يصنع؟
ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحل، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئا لأن هذا يفتح باب شر. ومنهم من قال لا يعلمه مطلقا كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فيستغفر له ويكفي. ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول
الثاني هو الوسط،
إن كان صاحبه قد علم بأن اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر.
نعم،
أن
يستغفر. الحقيقة هذا قول طيب، هذا قول طيب، إن كان قد علم فليذهب إليه ويقول يا أخي أنا كما وصلك عني قلت كذا وكذا وأنا أستغفر الله عز وجل وأرجو منك أن تسامحني وكنت مخطئا، وإذا ما وصل فلا يفتح هذا الباب، وإنما يدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير، طالما كان قد ذكره بشر وقد علم أنه لا يستحق هذا الشر فإنه يذكره بخير. وهذه تحصل كثيرا يا إخواني، بعض الناس قد يسيء الظن في بعض العلماء ويتكلم ويحذر منه بناء على شيء كان يظنه فيه، ثم بان بعد ذلك أنه ماذا؟ أن هذا الشيخ بريء. فهل يكتفي بأن يستغفر الشيخ فيما بأن يستغفر له، وهل يكتفي بأن يعتذر للشيخ فقط؟ لا، لابد أخي أن تنشر في الناس الذين نشرت فيهم أن هذا الشيخ مثلا ضال لكذا وكذا، أن هذا الشيخ بريء، لأنه قد لا يعرف من نشرت فيهم هذا الأمر، قد لا يعرفون ما عرفته، فإذا عرفوه عن طريقك كان هذا أدعى للقبول. والله يقول الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، فأنت تبت فبقي الإصلاح والبيان. نعم.
الشرط الرابع العزم على ألا يعود، فلا بد من هذا، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى سنحت له الفرصة فليس بتائب، ولكن لو عزم ألا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى لا تنتقد، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني.
نعم.
ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول من الشرط ألا يعود وأن نقول من الشرط العزم على ألا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة وقت قبول التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه، وذلك نوعان، نوع خاص ونوع عام.
تابعتم يا إخوان في الماضية، الشرط ماذا؟ العزم على ألا يعود، وليس الشرط هو ألا يعود، لأن لو عاد لن تقضى التوبة الأولى، لكن لما نقول عزم على ألا يعود هو عازم على ألا يعود، فلذا عزم ألا يعود وكذا فقبل التوبة من هذا الذنب. طيب ثم بعد سنة عاد إلى الذنب، نقول عليه أن يستغفر الله من هذا الذنب الجديد، والتوبة التي سبقت مقبولة كما هي، لكن لو قلنا ألا يعود لعاد هذا بالنقض على التوبة الأولى. نعم.
قال الشرط الخامس أن تكون التوبة وقت قبول التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه، وذلك نوعان، نوع خاص ونوع عام. النوع الخاص إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
والمراد الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم. نعم.
ولما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن تسلم. ومع ذلك لم ينفعه. وأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فهذه هي شروط التوبة. وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم، ولا بد مما ذكرناه،
يعني بإضافة ماذا؟ الإخلاص ونتوب في وقت الإمكان. شيخنا ذكر الشروط المتعلقة بماذا؟ بما لو كان الذنب متعلقا بحق الخالق سبحانه وتعالى، فإذا تعلق بحق المخلوق انضاف إلى ذلك ماذا؟ الشرط السادس، وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. نعم.
الشيخ أدخل تحت الإقلاع يا شيخ.
ذكر تحت الإقلاع؟
نعم، الإقلاع عن المعصية في المال والغيبة وهكذا.
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى الفائدة السادسة: أن الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له. ولكن هذا ليس على عمومه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول هنا في الحديث لأتيتك بقرابها مغفرة هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه.
يبقى هذا في الرد على من؟ كما قلنا على الخوارج والمعتزلة. نعم.
الفائدة السابعة: فضيلة التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. الثامنة: إثبات لقاء الله عز وجل لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وقال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي.
هذه مجزومة على ماذا يا أحمد؟
نهي
في فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. فليعمل ولا يشرك. نعم.
لا النهي.
ولا يشرك.
نعم.
ليس معنى لا تشرك.
نعم، يعني أقصد الجزم بلا النهي.
أنت منهي لا تشرك، وهي معطوفة على فليعمل عمل صحيح ولا يشرك. فرق بين ولا يشرك بعبادة ربي أحدا هذا على وجه الإخبار، وبين لا تشرك. نعم، كل مجزومة بهذا بلا النهي لا تشرك، لكن هنا نافية. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فهذه نافية وليست نهي، أليس كذلك؟ ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، النهي لم يتوجه إليك.
لكن اللام يا شيخنا الجازمة فليعمل لام الأمر.
طب وماله؟ ماشي.
والشرك ليس من المأمورات.
لا، مأمور أن تنتهي. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فهي معطوفة على فليعمل. نعم، فليعمل أي فليعمل هذا في جهة المطلوب، ولا يشرك هذا في جهة المنهي. نعم.
فلا بد من ملاقاة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة، فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله، وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس.
أحمد في إعراب القرآن هنا. نعم.
هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس؟ ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه. ومن حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله، المختوم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة اختتام.
يعني كما عندنا براعة افتتاح، عندنا براعة اختتام. وفي هذا إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن العلماء لا يصنفون هكذا بدون أهلية، وإنما العلماء يصنفون بأهلية ويعون. ولهذا العلماء قبل العلماء يصنفون بعلم، فالعلم عندهم سابق للتصنيف أو التصنيف سابق للعلم؟ العلم سابق، العلم سابق التصنيف، ومن كان عنده العلم سابقا على التصنيف كان تصنيفه في أوله كتصنيفه في آخره، فإنه يضع أولا المناسب ويستحضر ماذا سيضع آخرا، وقد يذكر المسألة في الباب الأول وهي متعلقة بالباب الأخير. ولهذا يقول كما في كتاب الصيد، كما في كتاب الأيمان الذي سيأتي بعد مدة. لماذا؟ لأن عنده العلم، فالذي يصنف بعلم يكون هذا الأمر عنده واضحا. نعم.
قال الشيخ: هناك ما يسمى براعة افتتاح، فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براعة افتتاح، مثل قول ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، يشير إلى أن هذا الكتاب في الحديث. وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركة التي نحث كل طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن سمع وانتفع، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الشرح الموفق المبارك النافع المؤصل الذي يدل على تفنن الشيخ وتبحره وسعة علمه. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الدرجات له، أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وإيانا وإياكم. وهذا في الحقيقة إخواني يستفاد منه أمور: الأول حرص الإنسان على العلم والديمومة والاستمرار، وأن العلم ليس له زمن يقف عنده، وإنما على الإنسان يتعلم إلى الممات ويوطن نفسه على ذلك. الأمر الثاني يا أخواني أن الإنسان محتاج إلى العلم، وأنه كلما قرأ للعلماء وطالع ما عليه العلماء اكتشف جهله واكتشف حاجته للعلم، فلا غنى للإنسان عن العلماء أبدا. الأمر الثالث أن كل شيء ولو تعب فيه الإنسان فإنه يزول التعب إذا ما حصل النتيجة والثمرة. انظر سبحان الله، هذا الكتاب كانت البداية فيه ربما من سنوات طويلة في مركز بدر، وجاء اليوم الذي تنتهي منه، كم أخذ من مجالس وكم أخذ من أوقات، أما وقد وصلت؟ فلطالب العلم فرحة يفرحها عند نهاية الكتاب، وهو أن الله من عليه بالصبر على العلم حتى فرغ من هذا. الأمر الذي بعد ذلك: كما فرحت فإن ذلك يوجب الخوف، لأنك بذلك قد أقمت الحجة على نفسك بالعلم الذي تعلمت. والعلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، فيا طالب العلم أما وقد علمت فأين العمل وأين الدعوة؟ فهذا، وإن فرح الإنسان بنعمة الله عليه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إلا أنه حمل ومهمة، والناس يحتاجون إلى هذا العلم، إخوانك وأخواتك والمجتمع كله يحتاج إلى هذا. فانشر ما تعلمته من علم العلماء في الناس، عسى الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة بهذا النشر، فنسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بعلم الكتاب والسنة وبفهم سلفنا الصالح، وأن يجعل لنا ولكم أعظم حظ ونصيب في هذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
ذكر شيخنا لا الناهية،
قال إيه؟
قال في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال الفاء استئنافية، ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وكان فعل ماض ناقص واسمها يعود على
هات من أول. لا
بعد هذا من أول الآية،
لا هات من أول. فليعمل،
قال فليعمل، الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، ويعمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر.
نعم.
وعملا مفعول مطلق أو مفعول به، وصالحا صفة، ولا يشرك لا ناهية، ويشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وبعبادة ربه متعلقان بيشرك، وأحدا مفعول يشرك.
يكون يعني السياق سياق خبر في متضمن للنهي، هذا إعراب من
إعراب القرآن لمحي الدين درويش.
طيب نحتاج مزيد فيها بحث، مزيد بحث نشوف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكان الفراغ من هذا الكتاب وقراءته في يوم الخميس الموافق 26 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.